والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى تفسير الدرجة الثالثة من الفقر، قوله: والدرجة الثالثة صحة الاضطرار والوقوع في يد التقطع الوحداني والاحتباس في قيد التجريد، وهذا فقر الصوفية. هذه الدرجة فوق الدرجتين السابقتين عند أرباب السلوك، وهي الغاية التي شمروا إليها وحاموا حولها. فإن الفقر الأول فقر عن الأعراض الدنيوية، والفقر الثاني فقر عن رؤية المقامات والأحوال، وهذا الفقر الثالث فقر عن ملاحظة الوجود الساتر للعبد عن مشاهدة الموجود. فيبقى الوجود الحادث في قبضة الحق عز وجل كالهباء المنثور في الهواء، يتقلب بتقليبه إياه ويصير في شاهد العبد كما هو في الخارج. فتمحو رؤية التوحيد عن العبد شواهد استبداده واستقلاله بأمر من الأمور، ولو في النفس واللمحة والطرفة، ولو في النفس واللمحة والطرفة والهمة والخاطر والهمة والخاطر والوسوسة، إلا بإرادة المريد الحق سبحانه وتدبيره وتخديره ومشيئته. فيبقى العبد كالكرة الملقاة بين صولجانات القضاء والقدر، تقلبها كيف شاءت، بصحة شهادة قيومية من له الخلق والأمر وتفرده بذلك دون ما سواه. وهذا الأمر لا يدرك بمجرد العلم، ولا يعرفه إلا من تحقق به أو لاح له منه بارق. وربما ذهل صاحب هذا المشهد عن الشعور بوجوده لغلبة شهود وجود القيوم عليه. فهناك يصح من مثل هذا العبد الاضطرار إلى الحي القيوم، ويشهد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فقرا تاما إليه، من جهة كونه ربا، ومن جهة كونه إلها معبودا لا غنى له عنه، كما لا وجود له بغيره. فهذا هو الفقر الأعلى الذي دارت عليه رحى القوم، بل هو قطب تلك الرحى.
هذا كلام شديد وعسير، ويصعب جدا تصوره، يصعب تصوره، لأن هو طبعا ابن القيم بيتكلم عن الفقر، والمقصود بالفقر فقر العبد إلى مولاه، وليس الكلام عن الفقر الاضطراري. الفقر الاضطراري هو الفقر الموجود حقيقة، إن المخلوقات مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن أنت لا يوجد لك شيء في نفسك إلا بعطاء الله تبارك وتعالى، فلا تستطيع أن تتنفس أو تأكل أو تشرب أو تفكر أو تقوم، ولا يمكن للسماء أن تقوم ولا الأرض ولا العالم كله إلا إذا أقامها الله سبحانه وتعالى. ده اسمه غنى اضطراري، لكن اسمه فقر اضطراري. أما الفقر التعبدي فهو شعور القلب بالافتقار إلى مولاه، لأن معظم الناس غافلون، فمعظم الناس لا يشعرون بهذا الفقر. فالمتكبر والطاغي والظالم والذي يمعن في الفسق ويجاهر به والكافر لا يرى افتقارا إلى الله، مع أنه مفتقر قطعا، لأنه حتى حركة يده وأفعال ظلمه وأفعال فسقه هذه كلها ربنا عز وجل الذي قواه عليها وخلقها فيه. فالمقصود هنا بالفقر التعبدي، يبقى كلام ابن القيم رحمه الله كله عن الفقر التعبدي، التعبد بالافتقار، التعبد بالافتقار، وهو الذي ذكرنا الله عز وجل به في قوله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا الافتقار هو يقول هذه الدرجة الثالثة صحة الاضطرار، صحة الاضطرار والوقوع في يد التقطع الوحداني والاحتباس في قيد التجريد، وهذا فقر الصوفية. أما كلمة الصوفية واعتبار الصوفية فلا اعتبار لها عندنا، وإنما هو بيتكلم عن كلام من نقل عنه، يعني ليس هذا كلام ابن القيم، يعني ابن القيم لا يقول هذا فقر الصوفية، الصوفية هم الذين يقول هذا فقر الصوفية وبيعقب عليها ابن القيم. فإذا الجملة الأولى هذا من كلامه ولا من كلامهم؟ من كلامهم، فلا تلوم ابن القيم عليها. هنا الشرح شرح ابن القيم، فيقول هذه الدرجة فوق الدرجتين السابقتين عند أرباب السلوك. أرباب يعني أصحاب، السلوك يعني إيش؟ سلوك التعبد، مسيرة التعبد إلى الله سبحانه وتعالى، وهي الغاية التي شمروا إليها وحاموا حولها. يعني المخلصون لله تبارك وتعالى أرادوا هذه الغاية واجتهدوا للوصول إليها. ثم يبين حتى لا نكون ونحن فعلا أكيد نسينا، فإن الفقر الأول فقر عن الأعراض الدنيوية. الفقر الأول إن الإنسان يذهل عن أحوال الدنيا، ذهل عن أحوال الدنيا، هو متعلق بالله تبارك وتعالى تعلقا تاما، فلا يرى أن لأعراض الدنيا تأثير، وإنما التأثير في من خلق ممن خلقها، فلا يرى أن أحدا يرزقه، وإنما الله هو الذي يرزقه، ولا يرى أن الهواء الذي في هذه الدنيا هو الذي يفيده، بل إن الرزق الذي سخره ليفيده. فهو يرى يغيب عن الأعراض ولا يرى إلا الخالق، الخالق لكل شيء. هذا الأول. الفقر الثاني فقر عن رؤية المقامات والأحوال. هو في الفقر الأول هو الآن لا يعني لا يعتقد في أن العمل هو سبب المال إليه، وإنما الله جل رزقه هذا المال، ولا يعتقد في أن مثلا أكله وشربه ولعبه الرياضة هو الذي أدى إلى قوة بدنه، وإنما الله جل هو الذي قوى بدنه ورزقه مسألة الأكل والشرب من غير ما يهتم بها ولا ينصرف إليه. فهو غافل الآن عن إيش؟ عن الأحوال المحيطة به. تمام؟ الدرجة الثانية، في الدرجة الأولى هو غافل عن الأحوال لكن داري بمقاماته، يعني داري بأنه يتعبد، يخلص، يذكر. تمام؟ فأنت لا تتكلم عن الرواتب والأموال والمكاسب، وإنما تتكلم عن رضاك وتسليمك. فهذا مقام الأول، الأول مقام الأول. المقام الثاني يغفل عن حتى هذه الأمور التي تصدر منه، اللي هي الشكر والذكر، يرى أن كل الذي يفعله هذا هو غايب عنه، يعني مستقله تماما، ولا يرى أنه فعل شيء. فإذا مثلا قام الليل وتلى القرآن لا يرى أنه فعل شيء، يعني ليس جنونا، وإنما يرى أن هذا شيء، يعني كما أنك أنت تتنفس ولا تشعر بالتنفس. يعني هل فينا نحن الآن نحن نتنفس، نقول أنا الآن أتنفس، أنا الآن أتنفس، أنا أخذ أكسجين، أنا أخرج ثاني أكسيد الكربون. الآخر ينتبه إلى أنه الله عز وجل يقويه على الشهيق ويقويه على الزفير. هذا مقام أول، يبقى غير ملتفت لأن الهواء نقي وأن فيه أكسجين، ولكنه ملتفت إلى أنه هو بقوة الله عز وجل ربنا عز وجل يقوي على التنفس، ويقوي على أن يأكل، ويقوي على أن يشرب، ويقوي على أن يشكر، ويقوي على أن يذكر، ويقوي على أن يصلي. فهو يرى مقامات التعبد ولا يرى أحوال المحيطة بمجال العبادة. أريد أوصل بس المعلومة، لا يرى الأحوال المحيطة بأحوال العبادة، وإنما يرى العبادة. يبقى إذن هو غافل عن الأعراض، غافل عن الأحوال، وداري بالمقامات. يبقى الأحوال هي إيش الأحوال؟ الأعراض كلها التي في الدنيا. المقامات التعبدات. فهو يعني مع التعبدات وغافل عن الأحوال. في المقام الثاني يغفل عن التعبدات، يبقى لا أحوال ولا تعبدات. فمهما يتعبد، مهما يتعبد، هو لا يرى أنه يتعبد، ولا يرى أنه يفعل شيئا، وإنما يقول هو الذي سبحانه عز وجل يقويني وهو الذي يحركني، فلم أفعل أنا شيئا. يعني لا يقول أنا صليت، في الأول يقول أنا صليت بفضل الله، في الثاني ما يقول أنا صليت، ما أنا صمت، أنا تصدقت، ما يقول هذا حتى. يرى أن هو الله جل هو الذي يوفقه، فالفضل كله لله تاما، وليس هو كأنه ليس له إيش أي دور، فكأنه صار كالآلة التي تتحرك يحركها غيرها. فنحن لا نقول السيارة سارت، وإنما نقول السيارة قيدت، أحد سيارها صح. فأنت لا يمكن ترى القطار سائرا أو السيارة تمشي وتقول هي تمشي أو القطار يسير، هذا مجاز، إنما أنت تقول هناك قائد يسير القطار وهناك قائد يحرك السيارة، صح ولا لا؟ فهو يرى إذن نفى الحركة عن السيارة، نفى الحركة عن القطار، نفاها وأثبت الحركة لمن يسيرها. في عند هؤلاء حركة الإنسان، تعبداته، رحمته، شفقته، صلة الأرحام، بر الوالدين، تضلعه في العلم، حفظ القرآن، لا يرى أنه فعل، أنه هو كالآلة، هو كالآلة حركها الله سبحانه وتعالى. فهنا هو يكون مستغرقا في نسبة الفضل كله، أوله وآخره وتفصيله ومجمله إلى الله سبحانه وتعالى. دي الدرجة الكام؟ الثانية، درجة الثانية. الدرجة الثالثة، شوف بقى، وقال: والفقر الثاني فقر عن رؤية المقامات والأحوال. هذا الفقر الثالث فقر عن ملاحظة الوجود. يبقى خلينا المقام الأول، المقام الأول خليني أنا أضرب بنفسي مثالا. أنا موجود، أنا أصلي وأصوم وأذكر وأرضى وأشكر بفضل الله تبارك وتعالى، لكني أفعل إذن، وفي نفس الوقت داري أني أدخل مسجدا، وداري أن أتي بماء وأتوضأ، وداري أني أذهب وأكتسب وأرتزق وأنفق. في المقام الثاني اللي هو أعلى من هذا، أنا لا أكتسب ولا أرتزق ولا أصلي ولا أصوم، وإنما الله عز وجل هو الذي يفعل بي هذا. يبقى في المقام الأول أنا فاعل مع الشكر، في المقام الثاني أنا لست فاعلا أبدا، أنا لا صليت ولا صمت ولا ذكرت ولا قمت ولا وصلت رحما ولا فعلت شيء، وإنما هو الذي فعل، هو استخدمني أو استعملني في هذا، فليس لي فضل البتة. تمام؟ طبعا كلنا لم نصل لهذا، وأنا لا أريد يعني. في المقام الثالث أنت غافل عن كل شيء حتى عن هذا، يعني لا تدرك أنك فعلت أو أنه فعل بك، أنت زاهل عن كل شيء إلا عنه، أنت زاهل عن كل شيء إلا عنه. استطعت أوصل شوية الكلام؟ طيب، قال: الفقر الثالث فقر عن ملاحظة الوجود. لا، الوجود، الوجود، ما هو الوجود هو الموجود، الوجود هو الموجود. فالساتر للعبد عن مشاهدة الموجود هو غفل عن الوجود الذي يستر عن مشاهدة الموجود. يعني تاني بفرح الأمور اللي خبطت شوية، في الأول أنا موجود، تمام، وفي أحوال موجودة، في دنيا، في مسجد، في زوجة، في أولاد، في ارتزاق، في عمل، في كسب، في صلاة، في صيام، تمام، كل هذا أفعله شاكرا لله تبارك وتعالى، شاكرا له أنه أوجدني في هذه الحياة، وأن أبوي هما فلان وفلان، وشاكرا وأنا شاكر له أنه يقويني فأصلي ويقويني فأصوم ويمدني بالأرزاق، تمام. هذا المقام الأول، وده مقام عظيم جدا، صح ولا لا؟ في المقام الثاني أنا غافل عن وجود مسجد ووجود زوجة ووجود صلاة ووجود، أنا فقط أشاهد المقامات، يعني أشاهد الأفعال ولا أشاهد الأحوال، أشاهد الأفعال ولا أشاهد الأحوال. المقام هذا لسه في الأول، في الأول. المقام الثاني الأفعال نفسها أنا غائب عنها. يعني في المقام الأول أنا أصلي وأنا عارف أني بصلي، تمام، أصلي وأنا أعلم أنه أصلي وأعلم أنه هو الذي يقويني على الصلاة. في المقام الثاني أنا لا أصلي، لا أصلي، أنا تركت الصلاة، أصلي ولكن غافل عن أفعالي، مهما فعلت غافل عنها، فلا أرى لنفسي مقاما. في المقام الأول، في الدرجة الأولى أنا أرى مقاما ولا أرى حالا، في الثاني لا أرى حالا ولا مقاما، تمام كده؟ ما فيش فعل، لا لا، ما في فعل اصلا خالص. فاذا سالتني وانا في المقام الثاني هل صليت، ما ادري، ما اقول، هل صمت، ما فعلت شيء، انا ما فعلت شيء، هو فعل، هو فعل، يعني هو حركني، هو اقامني، هو ادخلني، هو جعل الماء ينساب، هو جعل اعضائي تتوضأ، ثم جعل أعضائي تقف، ثم جعل أعضائي تتوجه القبلة، ثم جعل أعضائي تصلي، أنا ما فعلت شيء، هو فعل بي. أنا صرت في الأول أنا، يا أخي الله يهديكم، خلينا عشان ما نغلطش ابن القيم، اصبروا. في المقام الأول أنا أقود السيارة بفضل الله، تمام كده، أنا أقود السيارة بفضل الله تبارك وتعالى. في المقام الثاني أنا لا أقود السيارة، أنا لا أقود السيارة، السيارة ماشية وأنا فيها بفضله، تمام كده، بس أنا لا أقود فعلا، يعني أنا لا أفعل شيء. فلما أحرك، لما أحرك لست أنا الذي أحرك، لست أنا الذي أقود، أنا والدابة نتحرك بفعلي هو، فاهمين؟ في الدرجة الثالثة أنا لا أدري بنفسي ولا بالدابة. وصلت؟ أنا وصل معنى الكلام، توافقون أو لا توافقون مش مهم، تفهم الكلام الأول، فاهم كده؟ في المقام الأول أنا أتوضأ، نعم أنا أتوضأ، تمام كده، ولكن لا أرى فضلا لأحد علي، فلا أحد أعطاني الماء ولا أحد دفع لي ثمن الماء ولا أحد، هو سبحانه وتعالى صاحب الفضل العظيم، لكن أنا الفاعل، أنا أتوضأ، أنا مهتدي، هو هادي وأنا مهتدي، أنا أرى المقامات يعني الأفعال التي أفعلها، ولا أرى الأحوال إن لها أي صفة، الصفة له هو سبحانه وتعالى، تمام. المقام الثاني لا أرى أفعالي ولا أحوالي، ولا أحوالي. في المقام الثالث لا أرى إلا هو، لا أرى إلا هو، غافل عن الوجود نفسه، يعني أنت جنبي وأنا لا أشعر بك، بل لا أشعر بنفسي، تمام كده، لا أشعر بشيء، لا أشعر إلا هو. الموجودات لم أعد أراها فانكشف الموجود، يعني أزيح الوجود أو اخترق الوجود فصرت أرى الموجود. المهم تفهموه، توافقون عليه؟ لا يمكن إنسان يوافق على شيء إلا إذا تصوره، وصعب تصوره، لكن على الأقل فهمه مطلوب. ما احنا ممكن في مسائل الخيال، مسائل الخيال غير موجودة، لكن ممكن تخيل تصورها، يعني ممكن تتصور ان انت بتطير في السماء بجناحين وان انت في ثانية واحدة بتوصل مكة، تمام، وممكن تتصور ان انت تتكلم الان وانت جالس في ليبيا ومصر وتونس وقت واحد، ده خيال، تمام كده، خيال. ممكن انسان يتخيل رأسا تمشي وحدها وتتحرك وحدها، هذا خيال، تمام. مفهوم الكلام نعم مفهوم، كتخيله ممكن لكن وجوده غير ممكن، تخيله ممكن ووجوده غير ممكن. فاحنا بنتكلم الآن عشان تتخيل هذا الكلام تفهمه، أما هو موجود طبعا نحن لا نتصور وجود مثل هذا الشيء، لكنه هو يقول الدرجة الأولى مشاهدة أفعال من دون مشاهدة أحوال، الدرجة الثانية لا تشاهد أفعال ولا أحوال، الدرجة الثالثة لا تشاهد إلا هو. عبد القادر فهمت؟ لا فهمت، فهمت ما يريد هو بغض النظر توافق أو لا توافق. في الدرجة الأولى أنت تصلي لكن غير منتبه لكل الأحوال المحيطة، لكل الأحوال المحيطة بك، لا الماء ولا المسجد ولا القبلة ولا السجادة ولا أي شيء، أنت فقط ملتفت لفعلك، أنت تصلي، تمام، وهو الذي يقويك على هذه الصلاة. في الدرجة الثانية أنت لا تشاهد صلاتك مع أنك تصلي، بس لا تشاهد نفسك تفعل شيء لا بفضله ولا بغير فضله، أنت لا تفعل شيء أصلا مع أنك تفعل، تفعل مع ما فهمت الثانية؟ ده الثانية هي أنا، ده التالتة هي المشكلة. لا لا لا، في حال ومقام، تمام كده، في الأولى سيب الحال وخليك في المقام، في الثانية سيب المقام، في الثالثة سيب المقام، وكل شيء سيب كل حاجة، خلاص ما عاد في شيء. يعني خد بالك، انا الان في الدرجه الاولى اصلي، يوجد مكان وزمان وفعل، تمام كده، انا اعلم ان في مكان واعلم ان في زمان، هذا زمن الظهر، زمن العصر، زمن المغرب، اعلم ان في ازمنه، واعلم ان في احوال، في اشياء محيطه، الاحوال اللي بتمدني بقوه العباده هي دي في الدرجه الاولى غافل عنها. يبقى انا غافل عن، لا غافل عن إن طريقة الوضوء، نية الوضوء، تمام كده، أنا أعلم أني نويت الوضوء وأعلم أني أتوضأ، لكن غافل عن أنه في نهر اسمه نهر النيل، وهذا النهر النيل هو سبب، ربنا جعله سببا في وصول المياه، وربنا أوجد مسجدا سبحانه وتعالى فسبب وجود الصلاة. أنت غافل عن كل هذه الأحوال، فقط مدرك للعبادة فقط، مدرك لأنك تتعبد تصلي تصوم. أنا فلان أصلي وأصوم، هذه الدرجة إيش؟ الأولى، الدرجة الأولى. في الدرجة الثانية أنا لا أصلي ولا أصوم، هو اللي بيصلي وبيصوم هو سبحانه. يعني أنا في الدرجة الأولى أنا الآن أتحرك، استووا، أنا اللي بتحرك، أنا اللي بلتفت، أنا اللي برفع يدي، أنا اللي بضع يدي هكذا، أنا الذي أركع. في الدرجة الثانية أنا لا أفعل، أنا صرت كالروبوت، صرت كالروبوت. فهو بيحرك يدي ويجعلها، وهو بيخليني أركع، وبيحرك اللسان بالتسبيح، وبعدين بيخليني أرفع، ويحرك اللسان بسمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. أنا ليس لي أي دور. يبقى انتهت مقاماتي، يبقى في الأولى انتهت أحوالي ولم تنتهي مقامات، في الثانية انتهت مقاماتي، لكني أفعل، بس أفعل مفعول به ولست فاعلا. في الأولى أنا فاعل، في الثانية مفعول به. في الأولى أنا إنسان، في الثانية أنا مثل الروبوت. الروبوت هو بيحرك نفسه؟ أجيبه؟ أبدا، حد اللي بيحرك. تمام كده، أصبحت أنت كالهيئة واحد. يعني أنا واقف، بيجي عيسى يروح ماسك إيدي يعمله كده ويفضل لغاية ما يعمله كده، وبعدين يروح عيسى منزل دراعه يعملها كده، وبعدين يروح ماسك لساني محركه بالقراءة. تمام كده، وبعد ما يحركه بالقراءة يقفل لي بقه، وبعدين يخليه يحرك ثاني الله أكبر. هو اللي حرك اللسان لقول الله أكبر، وهو اللي حرك الجسم اليميل إلى الركوع. يبقى إذن أنا فعلت شيء ولا عيسى هو الذي فعل بي هذه الأشياء؟ هنا بقى سيب عيسى وخليه استغفر الله لله المسألة هو الله. يبقى جعل الله عز وجل هو الذي أقامك، ولكن أقامك من دون ما تفعل أنت أي شيء. إحنا عندنا إرادة الله وإرادة الإنسان، يعني الإنسان يفعل والله الذي قواه. تمام، هو عنده، لا، الإنسان لا يفعل. فالله لم يقوك في الدرجة الثانية، الله لم يقوك، وإنما الله إيش فعل بك. أنا أريد توصل، بس توصل. وصلت في المرحلة الأولى أنا ذاهب للحج، لا أنا منتبه للطائرة ولا التمن التذكرة، ولا منتبه لمن أعطاني الطعام، ولا منتبه للباص الذي ينقلني من عرفة إلى منى إلى كذا، لكني منتبه أن أنا أقف في عرفة، أصلي، أدعو، أخشع. هذا المقام الأول، في مقام وليس فيه أحوال، في مقام وليس أحوال. في الدرجة الثانية ما في مقام، لا أنا شايف أماكن، ولا أنا اللي تحركت إلى عرفة، ولا تحركت إلى المسجد الحرام، ولا أنا رميت الجمرات. هو اللي فعل بي هذا كله، هو الذي فعل بي، هو الذي حركني. هذه الدرجة الثانية اللي هي الغفلة عن المقام. الدرجة الأولى الغفلة عن الحال، يبقى الغفلة عن الحال ثم الغفلة عن المقام. أنا غافل عن المقام لكني مدرك أن في كون، يعني في سماء، ملهاش دخل في السماء، ليس لها دخل في أفعالك. في شمس، في قمر، في وجود، فيه وجود. تمام، وهذا الوجود حاجب عني الموجود، لأن أنت الآن لو بصرك مكشوف والغطاء مكشوف والحجب اتشالت سترى الله، صح ولا لا؟ هو يقول في الدرجة الثالثة لا ترى وجودا، لا ترى إلا الموجود. أنت لو تاخد بالك فاكرين كلامي، درجة التعبد ودرجة المريد ودرجة العارف هي ودرجة العارف هو لا يرى إلا الله، هي هذه. يبقى الأولى غياب عن الحال مع البقاء في المقام، الثانية الغياب عن المقام مع البقاء في الوجود، الثالثة غياب الحال والمقام والوجود. هي وصلت طبعا، التعليق انت بس المهم تفهموها، هذا لكي تبقى فاهم الكلام، فاهم الكلام. الفقر الثالث، شوف بقى اهي، الفقر الثالث فقر عن ملاحظة الوجود، الثالث للعبد عن مشاهدة الموجود. مين الموجود؟ من؟ لا، الله يديك، الموجود هو الله. كون ايه؟
حاجب للعبد، ثالث للعبد عن
الموجود. ايوه، الكون، الكون هو ده الوجود، انما الموجود هو الله. ما هو ما فيش موجود الا الله عندهم. عيد ثالث، عيد عاشر. طيب عيد عاشر، الله المستعان. ايوه اصلا فيه وجود وفيه موجود. الوجود هو الكون بكل ما فيه، زمان ومكان واحوال وافراد ونباتات وعشرات وتمام، هذا موجود، هذا وجود. اما الموجود بحق واجب الوجود هو الله. انت لا ترى الله لان فيه وجود، فيه وجود. طيب يبقى الوجود ده عبارة عن احوال ومقامات، الوجود ده عبارة عن احوال ومقامات، يعني زمن ومكان وفعل منك. في اول درجة سترى الفعل اللي منك وتغفل عن الاحوال، تغفل عن الزمان والمكان والمياه والكلام ده كله. الحالة الثانية تغفل عن فعلك كمان، فضل الوجود. في الدرجة الثالثة راح الوجود، بقي الموجود. فاهم يا سراء؟ قال فيبقى الوجود الحادث في قبضة الحق عز وجل كالهباء المنثور في الهواء، فهو لا شايف سما ولا يرى أرضا ولا يرى سبع سماوات يحجب بعضها البعض عن الآخر ولا يرى أي شيء، يرى الموجود فقط. قال كالهباء المنثور في الهواء يتقلب بتقليبه إياه، يعني بتقليب الله لهذا العالم، ويصير في شاهد العبد كما هو في الخارج. هو في الخارج سراب، يبقى صار في شاهد العبد إيش؟ سرابا أيضا. فتمحو رؤية التوحيد عن العبد شواهد استبداده واستقلاله بأمر من الأمور. فهنا رؤية التوحيد عن رؤية الله، فتمحو رؤية الله عن العبد أنه يشاهد أي شيء، لا رأي نفسه ولا رأي حاله ولا رأي مقامه ولا رأي شيء، يراه فقط لا. قال ولو في النفس، يعني حتى النفس هو لا يرى نفسه ولا يرى نفسا، وإنما يرى أن الله، واللمحة والطرفة والهمة يعني العزم على شيء، والخاطر اللي الفكرة تأتيك والوسوسة، إلا بإرادة المريد الحق سبحانه سبحانه وتدبيره وتقديره ومشيئته. يبقى سيرى إذا حتى نبهته، يا فلان يا فلان يا فلان أنت تتنفس، هو أنت تنظر، هو تمام كده، كل شيء بمشيئته وإرادته وقدره. هو ذا الجبرية التامة، الجبرية التامة، بل أكثر من الورقة اللي يحركها ليش الريح. قال فيبقى العبد كالكرة الملقاة بين صولجانات القضاء والقدر. صولجانات يعني تدبيرات الله، صولجان هو التدبير والسلطان، سلطان يعني. فالعبد كأنه كرة الأقدار تسيرها، أقدار الرب تسيرها، فلا يتنفس إلا بالله، ولا يرى إلا بالله، ولا يلمح إلا بالله، ولا يتعبد إلا بالله، ولا يرى نفسه متعبدا ولا لامحا ولا رأيا ولا شيء. قال تقلبها كيف شاءت بصحة شهادة قيومية من له الخلق والأمر، فهو لا يرى شيئا إلا الله سبحانه وتعالى، لا يرى شيئا إلا الله. ولذا إذا قلت له أنت صليت يستعيذ بالله جدا، أنت تصدقت يجن، أن هو يقول لك أنا ما فعلت شيء، ولا يقول أنا ما فعلت شيء من باب التواضع لله، هو فعلا يرى أنه ما فعل شيء، الفاعل هو الله، ما في إلا فاعل واحد هو الله سبحانه وتعالى. أما هذه كلها عبارة عن سرابات، سرابات خيالات يقلبها الله سبحانه وتعالى. قال وتفرده بذلك دون ما سواه، وهذا الأمر لا يدرك بمجرد العلم، لا يمكن، لأن العلوم الموجودة كلها مستمدة من الكتاب والسنة، ما فيها هذا. ولا يعرفه إلا من تحقق به، إلا من شعره فاعتقده فآمن به فذاب فيه، أو لاح له منه بارق، يعني جال طائف يفهمه مثل هذا الأمر. وربما ذهل صاحب هذا المشهد عن الشعور بوجوده لغلبة شهود وجود القيوم عليه، هو لم يعد يرى إلا الله سبحانه وتعالى، فيغفل عن نفسه فلا يرى نفسه. فربما جئت فقطعت ذراعه لا ينتبه، ربما جئت فقطعت رجله لا ينتبه، ربما مضطر إلى إجراء عملية قطع رجل فيقول زروني وأنا ساجد واقطعوها ولا أشعر، لأنه لم يعد يشعر إلا بالله تبارك وتعالى. فهناك يصح من مثل هذا العبد الاضطرار إلى الحي القيوم، هنا صح عنده الاضطرار، ان هنا لم يعد، احنا قلنا في فقر اضطرار وفقر ايش تعبدي، هو يرى ان التعبد تحول الى اضطرار. ايش يعني التعبد تحول الى اضطرار؟ يقول ابو الارقم يقول في نفسه: كما اني اسود ولم اصنع السواد بنفسي فكذلك صليت فلم اصلي انا. تمام؟ يعني انت الان في درجة الاولى خالص تلوم ابو الارقم على انه اسود، اجيب يا شباب، طب تلومه انه ترك صلاة الظهر؟ نعم. هو يرى ان السواد هذا من الله وان الصلاة من الله، فكما انك لا تشكره على انه سود نفسه فايضا لا ينبغي ان تشكره على انه ايش صلى، لانه هو ما صلى، ما فعل، هو لا فعل السواد ولا فعل الصلاة. تمام كده؟ انسان مثلا طويل قوي، فكما انك لا تمدحه على انه طويل وقوي فلا تمدحه على الصدقة، لانه ما تصدق. الذي جعل الذي ادى كل شيء هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهو لا يرى لنفسه فعلا ولا مقاما ولا حالا ولا وجودا. فيقول هنا ان هذه هي الشعور والتعبد بالقيومية الحقة. فتحول العبد، اما نكملها بس، فتحول العبد الى مضطر فيما جبر عليه وفيما فعل، فانتفى الاختيار التام للعبد. فلا فرق بين عبد ولد في ليبيا او عبد حج الى بيت الله الحرام، فهو اجبر في ان يكون ليبيا. وها ايوه تمام كده. لا 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 فضل للعبد في كونه من اسره عظيمه، او لا فضل للعبد في ان يكون قرشيا. تمام كده. كذلك لا فضل له في انه جاهد في سبيل الله او تصدق بماله كله، لا فضل له. تمام كده. لا فضل له. فهم عندهم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار كما انهم اوس وخزرج ومخزوميون وقرشيون، فهم ايضا مصلون وسابقون ورضي الله عنهم ورضوا عنه وجاهدوا في الله حق جهاده. في هذا هم مجبرون وفي هذا هم مجبرون. مجبر بمعنى انه لا حيلة له، كل شيء بامر الله تبارك وتعالى، كل شيء بامر الله تبارك وتعالى. فهذه الجبرية ولا لا؟ لا لا، نفي إرادة العباد طبعا، ما فيش إرادة نهائي، لأن الإرادة مقام، والمقام ده منفي من الدرجة الثانية مش الثالثة، ده الإرادة منفيها من زمان. لا 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 برضو خطأ، أنت وصلت نص الكلام. الجبرية يرون أنهم مجبرون على السيئات، وهؤلاء يرون مجبرون على الحسنات، على الحسنات. فهمت؟ المقام الأول ايه؟ ده المقام الأعظم، المقام الأعظم. هو في الأول يرى أنه مختار، ولكن الفضل كله لله، وهذا احنا نحمد الله عليه، أنه يقول نحن اخترنا الهداية، واخترنا المنهج السلفي، واخترنا نصلي، واخترنا نجاهد، واخترنا نتعلم، اخترنا نعلم، هو الذي وفقنا، له الحمد كله سبحانه عز وجل. تمام. في المقام الثاني، ما انا اخترت المنهج السلفي ولا صليت ولا صمت، هو الذي يعني ادخلني المنهج السلفي، هو الذي اقامني للصلاة، هو الذي قدرني على الصيام، انا ما فعلت شيء نهائيا. في الدرجة الثالثة ما في عالم، ما في صيام، ما في زكاة، ما في شيء، في الله، في الله بس، ومن غير حلول ولا اتحاد ولا غيره ولا شيء، في جبر تام، جبر تام، ولكن الحسنات على الطاعات، في جبر تام، جبر تام. طب أنا لما أجبرت جبرا تاما، هل لي إذن أن أدخل الجنة؟ ولا فعلت شيء. فيكون إدخاله الجنة لي محض فضل، لا يدخلني لأني صمت ولا لأني ما صمت ولا صليت ولا لأني ما صليت ولا لأني ما جاهدت، ما فعلت شيء، أنا مفعول بي طول الوقت. أنا مثل الشجرة يا أخوانا، الشجرة تتحكم في ماذا؟ أنت الآن لو قلت سأعتدي على هذه الشجرة، هات السيف، واخد السيف وراح تعتدي على الشجرة، تدافع عن نفسها كيف؟ تنوي الدفاع عن نفسها؟ تريد الدفاع عن نفسها؟ ترغب في الدفاع عن نفسها؟ ما في شيء. فأنت لا ينبغي أن تشكر الشجرة لأنها أثمرت، لأنها خضرت، لأنها تورقت، ما ينبغي أن تشكرها، لأنها إيش؟ ليست هي التي أخضرت ولا هي التي أثمرت ولا هي التي أفادت ولا هي التي أبهجت، فلا يمكن أن تأتي تقول يا فصل الربيع لك الشكر كله فأنت جئت بالنسيم العليل، أو يا أيها النسيم العليل لك الشكر فأنت شرحت صدري، يا أيها الوردة الحمراء جزاك الله خيرا لونك أبهجني. هي ما فعلت، هي فعلت، هي اللي حمرت نفسها، ما هي ما فعلت شيء. فكذلك العبد في نظر هؤلاء إن هو لما صلى صام كالوردة التي حمرت كالشجرة التي أثمرت، لم تفعل شيئا، هي لم تفعل شيئا. البقرة لما تعطيك الحليب، هي بتعطيك الحليب تستطيع أن تمنعه أو تعطيك إياه؟ أبدا. فأنت كذلك في كل تعبداتك التي فعلتها أنت لم تفعل شيئا، أنت سخرت لهذا، سخرت لهذا كما سخرت الرياح والأمطار والأشجار وغيره. فلا ينبغي أن ترى لنفسك أي فضل، فلا يمكن أبدا أن تأتي الشجرة وتقول يا ربي طول عمري أثمر وأعطيهم، والنخلة تقول يا ربي أنا أعطيتهم البلح، أنا هي ما أعطت شيء. فهمت؟ فكذلك أنت لا ينبغي أن تقول يا رب أدخلني الجنة لأني صليت وصمت. لا لا خالص، أنت ما صليت ولا صمت ولا زكيت ولا جاهدت، فلو أدخلك الجنة هذا من باب أيضا كمال التسخير، كمال الإجبار. فهمت؟ هذه يقول لك مشاهدة القيومية التامة للرب جل وعلا، وإن المخلوقات هذه التي اختارت الأمانة هي مثل المخلوقات التي لم تختر الأمانة. فالفرق بينك وبين الجبل ان الجبل ابى ان يحمل الامانه فسخر تماما ولا يملك نفسه شيء، تقدر انت تهده تفجره تاخذ منه ما شئت، تاخذ صخور تاخذ رمال تاخذ حديد تاخذ ذهب تاخذ اسمنت منه ولا يملك لك شيئا ابدا. فهو لما امدك بهذه الاشياء، هل يستطيع الجبل لو تكلم ان يقول يا عبد اشكر فضلي عليك امددتك بالصخور والاسمنت والذهب وعروق الحديد؟ يستطيع الجبل ان يقول هذا؟ فكذلك انت لا تقل صليت ولا صمت ولا زكيت ولا جهدت، انت لم تفعل شيئا، وانت غبت عن انك لم تفعل شيئا. يعني انت لا تقل، لم تقل هذا تواضعا ولا نسبة للفضل لله، انت تقول هذا عقيدة. انت مجبر، انت مسير، انت مثل الشجرة مثل الجبل مثل النهر مثل الماء. مثل الماء لا يقول، لا يمكن انت بردت الماء يقول لك لن ابرد، ضع ثلجا كما شئت ساظل ساخن، ما يستطيع. الماء تضع على النار يسخن، ما يقول لك لا يمكن استجيب سأظل باردا، ما يستطيع. فهل يشكر الماء لأنه سخن إذا وضعت تحته نارا؟ أجل كذلك لا يشكر العبد أنه صلى أو صام أو زكى أو حج، لا يشكر أبدا. أكملها قال لازم تكمل الكلام وإيش؟ لما هو أقر، هو أقر، أنا بفهمك الكلام، هو ما أقر، هو بيفهمك كما أنا أفهمك. ما أنت الآن ممكن تقول لي كيف تقول هذا الكلام، أنا هذا كلامي، هو بيفهمنا كما أنا أفهمك. أنت تستدرك علي، لو استدركت علي استدرك علي، ما هو ده قصد استدراك، ما هذا استدراك، ما أنت تفهم هو الآن بيفهمك، وأنت في مرحلة التفهيم بتستدرك عليه. أنت الآن تسأل تقول هل أقر أو لم يقر؟ أنا الآن لما بفهمك الكلام ده أقررته أو لم يقره؟ أنا قرأته الآن ولا بفهمه لك؟ هو كمان ما أقره بفهمه، هو بفهمني، فبس بفهمنا بطريقة تليق به كعلامة كبير جدا كإمام عظيم، وأنا بفهمك كطالب علم مثلك بسيط مثلك. ثم في الآخر نشوف أقر ولا لم يقر، وإحنا كمان سنقر أو لم نقر، صح؟ فما في إقرار نهائي هنا، هو في توضيح يوضح، فقط يوضح بس. فتوضيح الشيء لا يحكم لقائله بأنه يتبناه. فلما أقول، لما واحد يقول كانوا يأتون بعجوة ويصنعون منها تمثالا فيعبدوه ثم إذا جاعوا أكلوه، تقول كيف تقر هذا؟ هو ما بيقر، هو بيفهمك اللي حصل، ما أقر. فابن القيم بيفهمنا عقيدة لأنه عاصرهم، عاشرهم، اندمج بهم، ففهم كلام، فبيكمل كلامه، بس في عدل منه إن هو يشير إلى أنهم يقولون هذا في الفضائل، بينما إياك أن يتطرق ذهنك للجبرية الذين يقولون هذا في الرذائل. هي دي النقطة الوحيدة اللي انت تاخدها الآن، ماشي كده؟ وإن كان مجمل الكلام أو عموم الكلام يشمل كل فضائل ورذائل كله، لأن أنا إذا غبت عن شهود فعلي في الطاعة فلا شك إني غائب عن شهود فعلي فين؟ في المعصية كذلك، بل هذا هو مدخل الجبرية أصلا. يعني الجبرية ما دخلوا، لا يمكن الجبر يقول لك ربنا عز وجل هو الذي يفعل السيئات ولا يفعل الطاعات. هو الأول بيقنعك بأن ربنا فعل كل شيء، ثم إذا جئت تمدحه على الطاعة يقول لك ما تمدحني، إذا جئت هي المهمة عنده تيجي تلومه على المعصية يقول لك هو الذي فعل، من أقنعتك أنه هو الذي فعل؟ فهذا مدخل الجبرية. ولكن أيضا هذا استدراك، وكان لا ينبغي استدراك الآن. صبرا صبرا جميلا. قال ويشهد في كل ذرة من ذراته، ذرة إيش؟ ذراته إيش؟ الهاء عايدة على من هنا؟ الكون، الكون والإنسان فيه، الظاهرة والباطنة فقرا تاما إليه، من جهة كونه ربا ومن جهة كونه إلها معبودا لا غنى له عنه كما لا وجود له بغيره. فهذا هو الفقر الأعلى الذي دارت عليه رحى القوم. شو بيقول إيش؟ القوم، ولا بيقول رحانا؟ رحى القوم، بل هو قطب تلك الرحى، بل هو أعظم شيء في تلك الرحى اللي عند القوم. يبقى إلى الآن ابن القيم فهمنا إن هؤلاء الناس غلاة الجبرية، صح، ولم يؤيدهم في شيء إلى الآن. خلاص ما نشوف حد عايز يعقب يعقب. المهم إنه هو بيريد يفهمنا ماذا يقولون القوم. فهمتم ماذا يقولون القوم؟ عقبوا بقى كما ترى، ما في تعقيب، هو مجرد يوضح، وأنا كمان أوضح التوضيح بس، لسه باقي الكلام يبان هل هو يؤيد أو لا يؤيد، هل هو كذا ولا كذا. لأن طبعا أنتوا عارفين إن الواحد فينا، أنا أرى إن الإنسان ينبغي في كل الفضائل أن ينسبها إلى الله تبارك وتعالى، وكأنه مجبور عليه، ولكن وكأنه وليس مجبور عليه. فأقول الحمد لله صليت، هو قواني، لكن في نفس الوقت أنسب الفعل إلى نفسي. فأنا أقول أنا سلفي، أنا مسلم، أنا أحاول تقوى الله عز وجل، أنا تعلمت، أنا أعلم، هذا أقوله لأن هذا فعلي فعلي، ولكن بفضله. هم يقولون ما في فعل خالص، ما ليش فعل أصلا. إحنا نقول ننسب الفضل له، هم ينسبون الفعل له، ونحن ننسب الفعل له باعتباره خالق كل شيء، ولكن نقول التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، وإحنا الحمد لله هو هادي ونحن مهتدون، هو فاعل ونحن منفعلون، واسم منفعل اسم فاعل وليس اسم مفعول. فهناك فرق بين الفاعل والمنفعل والمفعول. إحنا مفعولون ولا منفعلون ولا فاعلون؟ منفعلون، نحن منفعلون، هو يهدي ونحن نهتدي، والهدى مخلوق مفعول من الله سبحانه. عند الجبرية مفيش، لا يوجد منفعل، لا يوجد فاعل، وإيش فنقلك من ذرة المنفعل إذا نقلك من درجة الفاعل إلى درجة المفعول، وتخطى مرحلة المنفعل، وتخطى مرحلة. إذا تخطى مرحلة المنفعل يعني ألغى إرادة الإنسان. المنفعل هو الذي تجتمع فيه إرادة الرحمن مع إرادة الإنسان، والمفعول تجتمع فيه، توجد فيه إرادة الرحمن فقط. فقط الفاعل سبحانه عز وجل له إرادته المطلقة، فهو سبحانه وتعالى الفاعل وأنت حضرتك المنفعل، ويوجد إيش؟ فعل أو مفعول، يوجد فعل أو مفعول، مفعول في مفعول. الفعل هو الله، المنفعل هو الإنسان طبعا، المفعول هو الشيء الذي يصدر الهدى والضلالة. فعندهم هم ما في الدرجة الوسطى، ما في إيش؟ منفعل، في فاعل ومفعول، بس فاعل ومفعول. فإذا المفعول هذا شرير أو كافر أو مؤمن، فمن السبب في كفره وإيمانه؟ سبب مطلق ولا دخل له هو أبدا، لأنه ما فيش درجة منفعل. إحنا أهل السنة نعتقد بأن الإنسان منفعل، يعني إيه؟ يعني في إرادة له مختارة خاضعة لإرادة الله. هم يقولون لا يوجد له مثقال ذرة إرادة. السلام عليكم. الهادي من؟ والمهتدي من؟ الإنسان. والهدى؟
الفعل أو المفعول، تمام؟ فمنه الهدى ومنا الاهتداء. فمحمد صلى الله عليه وسلم مهتد، تمام، مهتد، مؤمن، مؤمن طبعا، لكن الذي هداه والذي خلق الإيمان في قلبه هو الله سبحانه وتعالى. الإيمان والهدى فعل أو مفعول، تمام كده. ومحمد صلى الله عليه وسلم منفعل ومفعول به، حلو كده. عند الجبرية لا يوجد منفعل، لا توجد إرادة للإنسان، ما في إرادة. لو لم يكن الصفية جبرية ما يوجد، لا يوجد جبرية أصلا، ما في جبرية، ما في جبرية أصلا. لا يثبتون الرضا الشرعية، ولكن العبد إذا استجاب لها فليس هو المستجيب. يعني الرضا الشرعية أن ربنا قال صلي وصوم، تمام. إذا أنت صليت، أنت ما صليت، هو اللي خلاك تصلي. لا، الإنسان ملوش لإرادة شرعية ولا كونية، الإنسان ملوش، الإنسان له إرادة اختيار، فهم لغوا اختيار الإنسان، ما في اختيار. وهنا نقول له لو أنت ألغيت الاختيار بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني تريد تكريمه والتكريم المطلق، ولكن أيضا أنت ألغيت الاختيار لفرعون، يبقى إذن ما لا يعزم. فيقول لك النار والجنة محض، الجنة محض فضل، هو حر يدخلك، هو يفعل ما يشاء، دخلك الجنة دخلك النار، يفعل ما يشاء. انت منفعل، انت مفعول بها على طول الوقت، دنيا وايش واخر، دنيا واخر. فهذا اللي يخلي بقى علي جمعة وغيره، علي جمعة غيره هذا يقول لك ولذا الذين سيدخلون النار سيستعذبونها ويتلذذون به، وهذا نص كلام ابن عرب. يدخل النار يبقى العذاب، العذاب بمعنى الاستعذاب، كالماء العذب، فيصير يتمتع بان كلما نضجت جلودهم بدأ، يا سلام، هو الجلد بيتبدل، يبدلون جلوده، هو مستمتع في الأنكال، يشرب الزقوم، يأكل الزقوم، على متاع الزقوم، ولا الحميم، ولا شرب الحميم، هذا في منتهى اللذاذة عنده. هذا كلام ابن عربي وكلام علي جمعة وهؤلاء، انهم يتلذذون، انزلوا الى تحت، يتلذذون اهل النار، يتلذذون بالعذاب وبالزقوم وبالحميم، يتلذذون به جدا، ولا يريد ان يخرج، هو لا يريد ان يخرج، ده مستمتع يخرج فيه. خلي بالك تكلم في كلامنا، هم ينظرون الينا حكيم، لا تستطيع فهم الحقيقه. انت عايش في ظاهر الشريعه، والشريعه لها باطن، لها حقيقه لا تدركها انت، لانك ما وصلت لدرجه المريد، انت ستظل في درجه العابد، فترى الظاهر ولا ترى الباطن، ترى الشريعة ولا ترى الحقيقة. عرفتم؟ يقول لك كل شيء له حقيقة ودليله فعل الخبر. فكل انتم تظنون ان خرق السفينة شيء سيء، لكن الحقيقة ان كان خرق السفينة كان شيء طيب ولا سيء؟ قتل الطفل الغلام، قتل الغلام انت تراه شيء سيء، لكن في الحقيقة كان فضلا ونعمة ولا لا؟ فهو يقول لك كذلك، انت ترى ان دخول النار شيء سيء، ان الانكال شيء سيء، ان الجحيم شيء سيء، ان تبديل الجلود شيء سيء، ان الزقوم شيء مؤلم. لا، انت مش فاهم حاجة، انت لا تفهم. نعم جبري. ماشي من غير ما نقول هذا الان، على حتى لا نتهم ابن القيم بانه صوفي كما وقع في ذلك الكثيرون. نشوف ابن القيم كيف سيوجه هذا الكلام. خلينا نقول هذا كلام الصوفي، هذا كلام الصوفي، ما هو بيفسر كلام الصوفي اهو، هذا كلام الصوفي، كلام الجبري. انسى ابن القيم، ابن القيم دور توضيحي، تمام كده، دور توضيح، كان اللي يفهمك كيفية تشغيل السيارة، ولكن هو ليس عنده سيارة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وإنما يصح له هذا بمعرفة، وإن الفقر الثالث درجة الثالثة، نعم، وإنما يصح له هذا بمعرفتين لا بد منهما: معرفة حقيقة الربوبية والإلهية، ومعرفة حقيقة النفس والعبودية. فهنالك تتم له معرفة هذا الفقر. فإن أعطى هاتين المعرفتين حقهما من العبودية اتصف بهذا الفقر حالا، فما أغناه حينئذ من فقير، وما أعزه من ذليل، وما أقواه من ضعيف، وما آنسه من وحيد. فهو الغني بلا مال، القوي بلا سلطان، العزيز بلا عشيرة، المكفي بلا عتاد. وقد قرت عينه بالله فقرت به كل عين، واستغنى بالله فافتقر إليه الأغنياء والملوك. ولا يتم له ذلك إلا بالبراءة من فرث الجبر ودمه، فإنه إن طرق باب الجبر انحل عنه نظام العبودية، وخلع ربقة الإسلام من عنقه، وشهد أفعاله كلها طاعات للحكم القدري الكوني، وأنشد: أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعاته. وإذا قيل له اتق الله ولا تعصه يقول: إن كنت عاصيا لأمره فأنا مطيع لحكمه وإرادته. فهذا منسلخ من الشرائع، بريء من دعوة الرسل، شقيق لعدو الله إبليس.
وضرب شوية فؤاده. ابن القيم هنا قرر المذهب، المذهب ان الانسان الخاشع جدا لله تبارك وتعالى سينظر الى كل الطاعات فينسبها الى الله، ولن ينسب ادنى درجة معصية الى الله تبارك وتعالى ابدا ابدا، طبعا الا اذا تاب وتحول الامر الى ايش؟ الى مصيبة. لكنه في كل معصية صغرت أو كبرت سينسبها لنفسه ويؤثم نفسه تأثيما عظيما، وفي كل طاعة كبرت أو صغرت لن يرى لنفسه مثقال ذرة من فضل. أي نعم، هذا كلام عظيم إحنا لم نصل إليه، ولكنه مقام عظيم نطمح نتمنى نطمع لكننا لم نصل إليه. وهذا المقام العظيم لا شك أن طرد الرياء من زمن، رئيس طرد الرياء من زمن. إذا كان نسب كل شيء لله فلا يمكن يبقى فيه رياء إيش؟ ودرجات الإخلاص تتم تماما تاما، ودرجات الصدق تتم تماما تاما، لأنه لم يعد يرى لنفسه فضلا في شيء. يعني حتى أنه يأتي بالماء ليتوضأ لا يرى نفسه فضلا أنه أتى بالماء، يرى أن كل شيء ربنا عز وجل هو الذي أده إلى هذا وسخره لهذا وأجبره على هذا فله الحمد. إذن ابن القيم يرى أن يكون الإنسان في عقيدته وتسليمه جبريا تاما فقط 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 في الطاعات الطاعات الطاعات، خطوط 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 خطوط، واضح كده. وأما في المعاصي فإنه لا ينسب الله لا صغيرة ولا كبيرة ولا لامما ولا شيء، وإنه إذا دخل هذا المجال فهو داخل مجال إبليس وفرعون. فهنا حرص ابن القيم على أن يزم الجبرية ذما عظيما. إذن نستفيد من هذا إن الجبرية هم الذين يقولون عن الإنسان أنه مجبور على فعل المعاصي، وهذا حقيقة، لأن أي جبري في الدنيا إذا لمته على معصية نسبه إلى الله، وإذا مدحته على خير نسبه لنفسه. فإذا صلى الجبري يقول صليت، وإذا زنى الجبري يقول زنى الله طول على طول. إذا صلحت بناته يقول أحسنت تربيتهن، إذا فسدت بناته قال نصا ما أفسدهن إلا هو، ما أخاف عليهن إلا هو. فهو في كل درجة معصية أو دركة معصية بينسبها إلى الله، وفي كل درجة طاعة بينسبها لمن؟ ابن القيم على الضد، في كل درجة معصية ينسبها إلى النفس، في كل درجة طاعة ولو بسيطة جدا بينسبها إلى الله سبحانه وتعالى. تمام كده؟ يعني حتى هو لو قام ليلا لتدريبات الإخلاص، لو قام ليلا وصلى ركعتين ولم يحدث بهما أحدا أبدا، قلت لك من هذا تدريب الإخلاص فاكر؟ هو يرى أن هذا ليس لي فضل فيه، وأن هذا ليس ده، هو كمان حتى التدريب هو الذي ساقني إليه. يعني أنا قمت أصلي هو الذي أقامني، أنا ما قمت. إذن الفرق الشاسع ما بين جبرية الجبرية الفرقة المذمومة وبين ما يتحدث عنه ابن القيم في هذه الجبرية، هي جبرية منحصرة تماما في فعل الطاعات. فكل طاعة لابد ننسبها إلى الله تبارك وتعالى، لأنك تغيب عن كل شيء إلا الله. أما كل معصية فلا تنسبها إلا إلى نفسك، فأنت الآن صرت فاعلا لا منفعلا. تمام كده؟ صرت. يبقى إذن في الطاعة سيجعلك مفعولا به، تمام؟ في المعصية سيجعلك فاعلا، فأيضا لغى درجة المنفعل. المنفعل هذه درجة التعبد، إن احنا نرى أنفسنا منفعلين. هو يقول لك أحسن لك إنك في كل الطاعات ترى نفسك مفعولا به، وبالتالي لن ترى نفسك أي فضل، أي فضل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، قال ألم تكونوا ضلالا فهديتكم، قال فهداكم الله بي، قالوا بلى. لما قالوا هذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده قال لو شئتم لقلتم كذا وكذا، فأراد نسبة الفضل كله لله تعالى. فهذا الذي يريده ابن القيم، إنك أنت في كل الطاعات صغيرها وكبيرها لا ترى لنفسك فضلا أبدا. إذا ألغيت فضلك التام لا يمكن يشوبك شيء من الرياء أبدا نهائي، بل سيكتمل عندك الإخلاص. والإخلاص ألا ترى الإخلاص إخلاصا، يعني الإخلاص أن ترى أنه رزق تام من الله وليس لك فيه فضل. يبقى هناك ابن القيم جبري كما يدعي بعض الناس يتحزلقون ويقولون هو جبري، ليس بجبري، وليس بجبري، هو ضد الجبرية، وشرد بالجبرية تشريدا عظيم، والقدرية شرد بهم تشريدا عظيم، إنما يرى أن من تمام العبودية ومن تمام التعبد باسمه القيوم، من تمام هذا أن تكون عبدا خالصا لله عز وجل، فترى أن كل فعل صدر منك طيب ما صدر منك، إنه ما صدر منك أصلا، نحن نرى أنه صدر منا بتوفيقه. هو يقول لا، حتى هذا لا تقوله، لأنه ما صدر منك أصلا، ما فعلت أصلا، ما فعلت شيء. يرى أنك كالشجرة المثمرة التي أثمرت لا بنفسها ولا باختياره، والتي أبهجت لا بنفسها ولا باختياره، تمام كده؟ لكنك حين تؤذي ترى نفسك كأنك ذئب، أنت الذي تؤذي الناس بإرادتك. ففي الشر، في الشر يرى أن تنسب كل شر إلى نفسك، وفي الحسنات ولو قلت تراها كنت تنسبها كلها إلى الله. وهنا هو منساق إلى قول تبارك وتعالى ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فإذا ابن القيم لما يقال جبري نقول اتقوا الله يا أخوان، اتقوا الله، هو عاب الجبرية وقالهم شياطين. طيب درجة انفعال، ما هو جبر بس على الطاعة، ما هو ابن القيم يريد يقول لك هذا مقام إذا أنت لم تستوعبه فأنت لم تصل إليه، وأنا لم أصل إليه فعلا، فلم أصل إليه فعلا. لا، هو الأول يتدرب عليه أنك أنت منفعل وأن إرادتك موجودة وأنك تختار الخير، ثم بعد ذلك لا ترى لا نفسك إرادة ولا اختيارا، بل هو اختار لك ووضعك فيه، وليست لك إرادة بل هو أرادها لك، لأن هي أصل القضية من قديم، هؤلاء في الجنة ولا أبالي، هؤلاء في النار ولا أبالي. فابن القيم يرى أن كل خير لا تنسب لنفسك شيئا أبدا، وأن احنا لما نجد هو اللي فهمنا حكاية، على فكرة هو اللي فهمنا حكاية الفاعل والمنفعل هذه، وهو كلامه في شفاء العليل وتركيزه على بيان إرادة الإنسان. هو كل قصد ابن القيم من إثبات إرادة الإنسان يعني الشرور. لماذا؟ لأنه يريد يحولك، مع أن إرادة الخيرات منك أيضا، وانت لك إرادة اختارت الخير، وانت أحد النجدين انت اخترته، لكن ابن القيم يريد منك أن تزوب في مقام التعبد، وأن تظل تخضع في التعبد خضوعا زليلا تاما، حتى لا ترى نفسك أي درجة من الفضل. وهذا هو الافتقار التام للغني التام، هذا الذي يريده منك، يريد يصلحك، يريد يصلحك. نعم. ولكن الله رمى، بس خد بالك الآية دي تثبت الرمي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي استدلوا بيه على الجبر نقول له اتقوا الله، ده فيها وما رميت، يبقى نسب الرمي لمين؟ ولكن الله رمى، نسب الرمي لمين؟ يبقى جمع بين الرميين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رمى السهم أما كون السهم يتوجه إلى صدر أبي بن كعب أبي بن خلف ويقتل أبي بن خلف الرمح، هذا من هذا من الله سبحانه وتعالى، فأنت بتطلق السهم، يبقى أنت أطلقت فعلت. أما كون السهم يصيب الهدف هذا من الله، فهو قال وما رميت إذ رميت، يبقى إذن أثبت له الرمي وأثبت لله إيش الرمي، كما يثبت لك الإرادة ويثبت لله الإرادة، فلا لا حجة الجبرية في هذه الآية، لا حجة لهم في هذه الآية. هذا نص القرآن، مثال لما تصدق تقول أنا ما تصدقت وأنا لي مال هو الذي رزقني المال، وأن يكون نويت أن أتصدق هو الذي رزقني هذه النية، ثم عزمت أن أتصدق هو الذي رزقني هذا العزم، ثم أخرجت هو الذي رزقني هذا الإخراج، فنسبت كل الفعل كله من أوله إلى آخره إلى من؟ إلى الله. تيجي بقى أنت تضرب إنسان، تضرب حد معتدي عليه، فلا تقول هو خلق لي نية الضرب ولا رزقني العزم على الضرب ولا حرك يدي للضرب، لأنك ستقول هو الذي ضرب في النهاية. يبقى إذن في الطاعات تنسبها كلها أولها وآخرها إلى الله، وفي المعاصي تنسبها كلها إليك من دون اعتقاد بأنك تخلق، لأنك أنت لا تخلق فعلا، فعلك حتى لو كان شرا، حتى لو كان شرا، فإذا نسبت الطاعة لله فأنت في المقام العظيم، فأنت خاشع، فأنت تقي. إذا نسبت المعصية لله فأنت شيطان، لأنه قال بما أغويتني ولم يقل بما غويت. يعني يا ريت إبليس نسب إلى نفسه فعلا مع فعل الله، ده نسب الفعل الشر كله لله، صح؟ هل إبليس قال غويت بما أغويتني، عصيت بما جعلتني أعصي؟ أبدا، ده نسبها كلها له، قال بما أغويتني، فنسب المعصية كلها التي صدرت منه إلى الله تبارك وتعالى. وأما الطائع فيقول بما هديتني، بل يقول بما جعلتني أفعل. يعني أنت ترى أن ربنا استخدمك كالآلة في يد صاحبها، يعني الآن لما أمسك قلما وأكتب الكتابة الطيبة، لو كتبت كتابة طيبة لا يشكر عليها القلم، بل يشكر عليها من أمسك إيش القلم. هنا ابن القيم يرى أنك في فعل الخيرات ترى أنك قلم تتحرك بمن حركك، عرفت؟ فلا يشكر المتحرك وإنما يشكر المحرك، ولا يشكر من صدرت منه الكتابة، بل يشكر الكاتب. ففعل الخير مثل السكين، أمسكت السكين وقطعت التفاحة قسمتها نصفين بين مسكينين، فأشكر السكين ولا أشكر من قطع بها؟ فكذلك إذا أنا فعلت طاعة فأنا كالسكين تسك التفاح، وإنما هو سبحانه وتعالى الذي حركها. فهنا ابن القيم يرى أن كل الفضائل، كل الفضائل تجعل الفاعل التام لها التام هو لله، وتلغي فعلك وتلغي إرادتك وتلغي مشيئتك اعتبارا. أما في المعصية اجعل نفسك صاحب كل شيء، لأن الشر ليس إليه. جزاك الله خير، لكن هذا باب آخر، إن النفس مجبولة على الأمر بالسوء فعلا، لأن إن النفس لأمارة بالسوء، النفس ما إلا من رحم ربي، فحول النفس من أمارة إلى لوامة، لكن هي في الأصل خلقها إيش أمار، خلقها في الأصل أمارة، ما قلت لك فيه النازع، وهو النازع ده هو النفس، ونازع التقوى هو القلب، ونازع الفجور هو النفس، وهاتف الخير هو الملك، وهاتف الشر هو الشيطان. إذا الإنسان قوي بفضل الله تبارك وتعالى، نازع الشر يلغى ويتبع نازع الخير، يعني النفس تتبع القلب، فإذا تبعت القلب صارت لوامة، ثم إذا ازدادت تبعيتها وخضعت تماما صارت مطمئنة، فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر. بارك الله فيك. إلا إيه؟ إلا إذا تبت،
لا ما اذا تبت منه ما ليس شرا خلاص يا اخوانا الله يهديكم. ما يبقى لا ما يبقى ما ينفعش انا سبته لله انا بنسب ليه الخير، هو خلاص لم يعد شرا. الشر الذي تبت منه توبة النصوحة صار ايش؟ مصيبة، والمصيبة كل المصائب كلها بيد من؟ بيد الله. ما هو لما نقول يعني لا داعي ان نقول ننسب الشر الى الله بعد التوبة، لان الشر بعد التوبة ليس شرا، فلا ننسب الشر الى الله بحال.
يعني اكد القاعدة كل الفضائل تجعل الله هو الفاعل حقيقة، والشر لا ينسب
لا ينسب لها نهائيا، ينسب للنفس فقط لا غير. وإلا لو نسبته لله يبقى هذا فعل الشيطان. ما إذا إلا إذا تبت منه يبقى أنت تكلمت في القاعدة الأولى تاني. ما الشر المتاب إليه ليس شرا، هذا إيش؟ هذا خير. ما هو خير، ما المصائب خير، مش المصائب بيختبر بها صبر الإنسان وتجلده، نفس الكلام. فإذا الشر ليس إليك، لكن تعتقد أن خالق كل شيء هو من؟ فخالق الشر هو الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا فعله، وفعله ليس شرا، مفعولاته هي الشر. فربنا خالق الشر يعني في تصور الناس، لكن في خلقه الشر ليس ايش؟ ليس شرا. في خلقه الشر ليس شرا، افعال الله كلها طيبه، كلها خير، اسماء كلها حسنى، اسماء كلها حسنى. حتى العذاب هذا من افعاله الحسنى، لانه بيعذب من يستحق، فهذا فعل حسن. هو ربنا من وصفه أنه شديد العذاب سريع العقاب، طيب ما هذا وصف حسن لله، لأنه شديد العذاب وشديد العقاب لمن؟ لمن يستحقه، فهذا حسن. فكل أسماء الله الحسنى تتحقق في العالم. فإذا نسبت الشر إليه أنت تنسب إليه ما ليس بحسن، ولا ينسب إلى الله إلا الحسن، لا ينسب إلى الله إلا الحسن. الشر ليس إليك بأي حال من الأحوال إلا خلقا، لأن هذا مفهوم بكلمة بتفهم. فالشر إليه خلقا، ولكنه ليس فعلا من أفعاله سبحانه وتعالى، بل من مفعولات الله، لأنه يريد به الخير جل وعلا. وإنت كما أنت هذا الأمر أي عاقل يفهمه. ضربك للطفل الصغير، تلميذك وأنت مدرس تضرب الصغير، هذا في الظاهر أنه شر، لكنه ليس إيش؟ ليس شر. أنت لما تيجي تفطم الطفل في الظاهر انه شر للطفل، وبيتضايق وبيصوت وبيعيط وكل شيء صح، لكن هل هذا شر؟ فهكذا هكذا ما يحدث للانسان، هكذا ما يحدث في الكون. الذي يحدث في الكون من افعال الله كله خير، ولو ظهر على انه ايش؟ شر. فاذا تاملت فيه وجدت ان الله لم يفعل شرا، وانما الشر من مفعولاته ليؤدي الى خير. لابد ان تتحقق حكمه الله البالغه. فهنا ابن القيم يرى انك تدرب نفسك على الإخلاص والعلم، وترى أنك منفعل، وأن لك إرادة، وأن هذه الإرادة تفعل بها ما تشاء، بشرط أن تكون خاضعة لإرادة الله. فإذا وفقك الله عز وجل وصرت إنسانا خيرا تفعل الخيرات، إلغي الشعور بالإرادة لك تماما، فلا ترى إلا الله سبحانه وتعالى، فلا تنسب أدنى فضلا أدنى فضل لك نهائي. وتأتي في الشرور ولا تنسب أي شر له. فهذا رقي عظيم جدا في درجة التعبد بالقيومية، لأن التعبد بالقيومية هو تمام العبودية والذل لك. هذا الذي يريد، هذا الذي يريد ابن القيم. فهمت مراد ابن القيم؟ الناس خلطت ما بين هذا الكلام وما بين كلام الجبرية. الكلام الجبرية يوجهون فقط لفعل المعاصي، فينسبون الله عز وجل ذلك، والجبرية مثل إبليس تماما، لأنه قال بما غويتني، ولم يقل غويت بما غويتني، فيقول أنت أغويتني أنا ما فعلت شيء. فالجبر يقول أنت اللي خليتني زنيت أنا ما زنيت، تمام كده. عكسه الخاشع المتذلل المتعبد يقول أنا ما صليت، أنا ما صمت، أنا ما جهدت، أنت سبحانك الذي فعلت كل شيء، أنت الذي فعلت كل شيء، أنا حتى حركة ما تحركت أنت اللي حركتني، أنت نويت، يقول لك حتى أنت الذي رزقتني هذه النية، جاء في عزمي أن أعزم على الجهاد، يقول له أنت الذي خلقت هذا العزم، أنت خرجت ومسكت السيف وقتلت الكافر، يقول ما أمسكت، أنت الذي أقبضت يدي على السيف، وأنت الذي وفقت الضربة فجاءت على عنق الكافر، فما لي فضل أبدا. فانظر هذا شيء محمود جدا، ولكن لصاحب العلم المترقي جدا الفاهم، اللي فاهم انه بيتأدب مع الله وبيلغي ارادته. انما اللي لسه دارس يقول لك لا هذا جبر. يا اخي الله يهديك الله يهديك، هذه تعبد ذلة. فهذا الذي يريد ابن القيم، فهذا نظام العبودية. اما النظام الاخر خلع ربقة العبودية من نفسه، يقول انا ما فعلت شيء، انت اللي. فبينسب كل المعاصي لله، وثم يأبى ان ينسب طاعة واحدة لله ابدا. فالجبري اذا زنى وشرب الخمر وقتل وصلى الظهر يقول انا صليت الظهر. طب ليس أنا. هو اللي انا ما زنيت ولا سرقت ولا شربت الخمر، هو خلاني ازني بالقوة، اجبرني على الزنا واجبرني على السرقة واجبرني على القتل والصلاة لو انا صليت. ابن القيم يريد منك ايش؟ اذا انت صليت وصمت وجاهدت ثم اغتبت، تقول انا اغتبت وما صليت ولا صمت ولا جاهدت. هو سبحانه وتعالى ليس فقط قواني وانا اخترت ذلك بارادتي، لا، عيب عنده ان تقول اخترت ذلك بارادتي، عيب جدا. هو رزقاني النية فنويت ذلك، ورزقاني الاختيار وقواني عليه، ورزقاني العزم وقوى بدني وأقام بدني وأركعني وأسجدني سبحانه عز وجل. فنسب الفضل كله لمن؟ وفي كما ذكرت لك في الجهاد، هو المجاهد اللي وصل لهذه الدرجة عند ابن القيم لا يرى نفسه أنه خرج من بيته أصلا، هو ربنا أخرجه ثم انطلق للجهاد. هو ما انطلق ثم لما وصل إلى ميدان الوغى ظهر في نيته حب الشهادة أو النصر، يقول ما ظهر، هو أظهره. ثم إنسان هجم على الأعداء جميعا واقتحم صفوفهم يوقن أنه ميت، يقول أنا ما اقتحمت، هو دفعني سبحانه عز وجل وهو أدخلني، فلما قتلوني لست أنا الشهيد، هو اللي من علي، هو اللي أشهدني، فلا أنا شهيد ولا جاهدت ولا فعلت شيء نهائي. هذا الذي يريد ابن القيم، هو تمام الوصول إلى أعلى درجات العبودية، الغياب عن إيش؟ الأحوال، المقامات، الوجود. هذا الذي يريد ابن القيم. أما هم عندهم غياب عن الأحوال والمقامات والوجود في المعصية فقط الجبرية، لذا هو زمهم زما شديدا هنا حتى لا تتهمه أنت بذلك. فهو شيخ الإسلام بحق، شيخ الإسلام بحق. هنا الرأي يقاله، أما في الغاية ما كان، لو كان فؤاد كان لسه ما يصلح عشان نقول رأيا صح ولا لا، وكان بيوضح كلام القوم. فهنا يقول الإنسان فينا يرى نفسه إن إذا أنت أوتيت مالا، إذا قلت أوتيته على علم عندي فأنت شيطان، إذا قلت أنا أوتيته بتوفيق من الله فأنت ضعيف جدا، ضعيف الإيمان وضعيف التعبد. يعني إذا قلت هذا رزق رزقني الله إياه فله الحمد ووفقني إليه، هذا تعبد ضعيف، تعبد ضعيف. أنت لم تفعل شيئا أصلا عند ابن القيم، لم تفعل شيئا. يعني إذا أنت حضرتك رحت تتاجر ودخلت في صفقة ناجحة جدا ورابحة جدا، أنت ما دخلت عند ابن القيم، أنت ما دخلت، كله هو اللي أعطاك نية وأعطاك رغبة وأعطاك عزم وأعطاك توفيق، وعند الاختيارات أختار لك شيء وجبرك عليه، فأنت اخترت هذا، فجبرك على الصلاة وجبرك على الصيام وجبرك على الجهاد وجبرك على الإخلاص وجبرك على الذكر وجبرك على الجهاد، فله الحمد كله. بعد ذلك يدخلك الجنة، لماذا؟ أنت لم تفعل شيء، فاهم؟ فإذا دخلك الجنة يكون هذا إيش؟ محض فضل. انسى بما كنتم تعملون. هل يلغي بما كنتم تعملون؟ يقول لا، بما كنتم تعملون مما عمله فيكم هو، ورأى الناس أنكم أنتم الذين تعملون وأنتم لم تعملوا. يعني ما بيلغي ابن القيم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ما بيلغيها، لكن بيقول بما كنتم تعملون في ظاهرك عند الناس، أما الحقيقة أنت لم تعمل، أنت الذي عمل هو من؟ هو الله. فأنت يقول لك ماذا عملت؟ تعملون إيش؟ ماذا فعلتم؟ فتقول له فعلنا إيمانا وتصدقا وصلاة وصياما وزكاة وجهادا وإخلاصا وإعدادا، هذا كله فعلنا. يقول لك ما فعلتم شيء أبدا. هذا ابن القيم يؤمن بهذا أم يريد أن يصل ونصل إلى هذا؟ هذا هذا هذا
يعني هذه القاعده الثالثه اللي ذكرها المقيم يعني مع التخصيص الذي خصصه يعني بعد ما ذكر المساله الثالثه هل القرار هو يجب ان نعتقد هناك ام لا؟
هذا في كتاب طريق الهجرتي، اما في بيان درجات القدر هو بينه في شويه عليه، هو ادى ما عليه، هو ادى ما عليه، فصل لك كل شيء. واذا الكلام الذي اقوله لكم الان قلت قبل، لا، لما بتوصل لمرحله، كل ما توصل لمرحله بتترقى. فابن القيم هذه مرحله عليا جدا، هذا اعلى مرحله عند ابن القيم طريق الهجرتي، هذا اعلى كتبه. اما تريد تفهم مسائل القدر وفعل الانسان وإرادة الانسان وإرادة الله، هذا في شويه عليه. يقول لك ما انا شفيت علي لك من زمان وبينت لك من زمان خالص قديم. فلما انا اجي في درس فقه واشرح لك الوضوء بالتفصيل واتوضا امامك وامسح النعلين قدامك، ثم بعد ذلك اقول لك احشح في صلاه، تقول طب مش تعلمني الصلاه الاول؟ يا عم انا عمال، انا كنت بعمل ايه وانا كنت الفتره دي كلها بعمل ايه؟ فابن القيم ادى ما عليه. هذا كتاب مخصوص، كتاب مخصوص يريد للنفس ان تهاجر الى الله تبارك وتعالى، تهاجر عبده ذليله خاشعه تماما بعد ان فهمت في المرحله السابقه في شفاء العلي. ولذا هو ابن القيم لم يتكلم في زاد المعاد عن الجهاد، بيتكلم عن مراحل الجهاد، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وجهاد الكفار. بيقول ربنا هو الذي جاهد وربنا هو ابدا، ده بيقول لك جاهد واعمل وسوي وخلي. فبيخاطب إرادتك وبيخاطب أفعالك وبيخاطب توجهك، أما هنا لا، هنا بيخاطب وصولك إلى كمال الذل والتعبد. أي نعم، هذا هو، أن ينسب نفسك مع فضل الله، ما هو هذا هو، صلينا والحمد لله، وهذا الجواب المعتاد. صليت يا أبو فرح الظهر؟ تقول الحمد لله، الحمد لله، صليت بالحمد لله. لكن ابن القيم يقول في الاعتقاد، في الاعتقاد انك ما صليت، فهمت؟ في الاعتقاد تقول له انا ما صليت، لاني لو تأملت في حالي، ابن القيم تأمل في حالك، تصليت يا راجل. هذه مثل كلام ابن القيم الذي لم يسبقه كلام، واجمل كلام في مسألة شراء النفوس. هنا ربنا جل لما دعاك في تجارة في سورة التوبة، تمام كده؟ قال ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ إن الله اشترى من المؤمنين، اللي شاري وبايع وشراء أنفسهم يعني ملكهم بأن لهم الجنة. اشترى، ربنا هو الشاري، اشترى من المؤمنين أنفسهم، هي أنفسهم يملكونها، هم يملكون أنفسهم برضه، ولا هو صاحبها، ولا هو الذي يملكها والذي يتوفاها حين يريد سبحانه، خلقها حين أراد وأوجدها فيما أراد ويأخذها حين يريد. يبقى اشترى أنفسهم بأن لهم الجنة ويعطيهم الجنة، ياخذ النفوس اللي هو يملكها ويعطيهم الجنة اللي هو يملكها. فهنا الإنسان لما يتأمل يقول والله أنا ما بعت شيء، يعني من باع نفسه لله وجاهد في سبيل الله، حين يتأمل في نفسه حقيقة هو باع نفسه لله، باع نفسه لله ظاهرا، باع نفسه لله ولا لا، طبق الآية ولا لا، لكن تقول أنفس لا، نفسي لا أملكها، واشتراها مالكها، مالكها هو اللي اشتراها سبحانه عز وجل، ونعم علي بثمن لا احلم به ابدا، الجنة عرضها السماوات والارض مقابل نفسك هتعيش 60 70 80 سنة، صح ولا لا؟ فهنا ابن القيم يقول لك تامل في كل الاحوال كنفس التامل هنا. فلما تقول، لما يجي انا كرجل عامي اسالك صليت الظهر يا ابا فرح؟ يقول الحمد لله صليت. هو بقى مع نفسه ماذا يقول؟ انا ما صليت، انا ما صليت. وليس الماء هنا نفسي لفعل الصلاة، بل ينفي فعله هو ويثبت فعل الله تبارك وتعالى. لأن ابن فرح يقول أنا عمال أقول له صليت الحمد لله، ده هو أنا بنية إن أنا أذهب أتوضأ وأتي المسجد، لست أنا الذي فعلته. العزم على الصلاة ما ليس من عندي، ليس من عندي. القوة على الصلاة ليس من عندي، الحمد على الصلاة ليس من عندي. فده يبقى ده تعبده. إذا التعبد هنا تعبد اعتقادي، أما الكلام الظاهر لا، من لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لكن لو تعبد هو الناس يشكرون على ماذا؟ هم فعلوا شيء، هو اللي تصدق عليك، هو تصدق بمقتضى هذا الكلام، هو اللي تصدق، لكن تشكره؟ شكره. ومن صنع عليك معروف تكافئه، وأنه هو صنع معروف في الحقيقة حسب هذا الكلام، هو صنع معروف ولا صنع المعروف هو الله؟ هذا هو. فهنا لابد، فهذا الجواب سؤال اعتقادا. تنفي الإرادة اعتقادا. هذا في الشرح وفي تعليم القدر وفي شفاء العليل تثبتها. هنا في الطاعة فيها لتستكمل العبودية. العبودية العبودية التامة هي الطاعة، تمام؟ في عبودية أكمل من هذا، إن حتى الطاعة نسيبها لسيدي، عرفت؟ فالعبد الذي يأمر سيده بشيء فينفذ هذا عبد مطيع. لما يعتقد كمان إن حتى الطاعة ليس هو الذي عملها بل سيده هو الذي عملها، هذا مزيد وتمام وكمال في الخضوع والذل والخشوع. هذا الذي فهمته لسه ده المقا... كيف ايش يعني تنفي ان انت فعلت شيء يا عيسى، تنسب كل شيء له؟ ما هو يبقى هذا هو، هذا خلاص كده صح انه اعطان. ما هو كما اعطاك القوة لتصلي اعطاك فعل الصلاة، وكما كما اعطاك نية اعطاك الانتواء الخير، تمام كده؟ احنا بننسب نفسنا الانتواء والانفعال، لكن العبد الذليل ينفي حق يثبت حتى الانتواء له، كل شيء ينسبه له في الطاعات كل شيء، ويجي في المعاصي يقول له ده كلام الجبري اعوذ بالله من الفعل، من غير ما يعتقد انه الخالق. يعني انت تفعل فعلك من غير ان تخلقه، ولكن انت تؤمن الله خلق فيك هذا، نعم خلق في هذا لحكمه هو سبحانه، ولانه يريد مني وخلق فيا فعل الزنا والمعصيه لكي اتوب، فاذا انا لم اتب ولا اقول هو خلق فيا فعل الزنا، لانه لما فعل بي هذا ولما اوقعني في السرقه او الزنا اوقعني لاتوب، فاذا لم اتب لا انسب اليه، لان الفعل لكي تنسبه لازم يكمل ولا لا؟ حضرتك لما تيجي تصلي الظهر وجيت في الركعه الثالثه وسلمت ومشيت، اقول صليت الظهر ولا لم تصلي؟ لا ما صليت انت، لا لا انت ما صليت، لا مش القاعده، الحقيقة الفعلية الظاهرة ليس الباطنة. لو واحد دخل الظهر صلى معنا الظهر ثلاث ركعات وسلم، نقول صلى الظهر ولا ما صلى؟ ننفي عنه صلى الظهر، ننفيها. فالفعل اللي يتم في الحالة تنسبه للفاعل. لما تصلي أربع ركعات معانا بوضوء صحيح بأشرطة صحيح وتسلم، يبقى أنت كده صليت، تمام كده؟ لما ربنا بيوقعك في فعل شر بيوقعك في فعل الشر لتتوب منه، لأن هذه الحكمة. فإذا حضرتك فعلت الشر ولم تتب منه العمل ناقص، كيف تنسبه لله؟ فهمت؟ لأن العمل الناقص لا يصح أن ينسب إلى فاعله، وإحنا قلنا الفاعل هو الله، الفاعل هو الله. فتيجي في الفعل الشري، الفعل الشري أنت لن تنسب نفسك فعل، لأن أنت خلاص إحنا هنعتقد بالجبرية، فننسب الفعل إلى الله بشرط كمال الفعل. فإذا لم يكمل الفعل يبقى صار يبقى لسه عندك فعلك أنت، فهمت؟ فحضرتك قتلت هو ربنا جعلك تقتل وقوك على القتل ويسر أسباب القتل وأعطاك عزيمة القتل، كل هذا لكي تتوب توبة إيش؟ نصوحة. فلما تقتل وتتوب توبة نصوحة تنسب الفعل له، لأن الفعل اكتمل، تمام كده؟ إذا حضرتك فعلت ولم تتوب الفعل لم يكتمل، فكيف تنسبه له؟ والكمال صفة من صفاته، فهمت؟ يبقى إذن إحنا بننسب الشر إلى الله لما بيكون كمالا، ولا يكمل فعل الشر إلا بالتوبة منه، فعشان كده ننسبه إلى الله. فنسبوا آدم عليه السلام إلى الله، لما تيجي تنسبه له تبقى أداء إبليسية، لأن إبليس تاب من السجود من عدم السجود لآدم ما لم يتب، فهنا الفعل شري عنده ينسبه إلى الله، كيف لو تاب منه لنسبه إلى الله؟ فلما تجرأ وقال أن أغويتني، يبقى هذا نوع زيادة جرأة ورهيبة جدا منه، فهمت؟ آدم نسب الفعل إلى الله ولا قال ظلمنا أنفسنا؟ نسب الفعل لمن؟ قال ظلمنا أنفسنا، ده لسه لأن الفعل لم يكتمل. الفعل لكي يكتمل وينسب إلى الله لابد من الكمال فيه، وهو التوبة منه. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لأن كنا من الخاسرين. لما تاب عليه قال لموسى هو كتب عليه، لماذا قال هذا؟ لأن الفعل اكتمل، فلما اكتمل نسب إلى صاحب الكمال، صاحب الكمال واحد هو الله سبحانه وتعالى، فهمتم؟ يبقى الخير سينسب إلى الله كامل، والشر سينسب إلى الله إذا يعني اكتمل بتوبة إيه؟ التوبة النصوح المقبولة، التوبة النصوح المقبولة، لأن في توبة شبه نصوح، إنك حزنت جدا على القتل، حزنت جدا على القتل، لكن لم تؤدي حق أهل القتيل، يبقى دي توبة نقص، لا تنسب إلى الله. لازم تؤدي حق القتيل، حق أهل القتيل، وتزل نفسك لله تبارك وتعالى، وتحزن وتضيق عليك الأرض بما رحبت عند ذي الإنس بالله. إذن يا إخواننا تاني، أفعال الخير وأفعال الشر في القدر تتكلم كلام، هنا تتكلم كلام آخر. أنت هنا بتربي، أنت هنا بتربي، بتربي عليه، بنربي على أن أنا وأنت نكون في غاية تمام العبودية والذل لله، لأن هذا تحقيق القيومية. فأنا أنسب الخير كله إلى الله تمام، وأنسب الشر إلى الله إذا كان خيرا، ولن يكون الشر خيرا إلا إذا اكتمل الفعل، والفعل لا يكتمل إذا كان في حق الله إلا بالتوبة النصوح، فالكمال كله لله. فحضرتك تقتل ثم تنسب الفعل لله، هذا كمال ولا نقص؟ كيف تنسبه لله؟ هذا سوء أدب، هذا إجرام منك، هذه جبرية شيطانية إبليسية. لكن قتلت وتوبت توبة نصوحة، الفعل هنا إيش؟ اكتمل. تنسبه لنفسك؟ لا، هذه حسنة، والحسنة تنسب إلى الله، ما أصابك من حسن فمن الله، هذه حسنة. عرفت؟ يبقى كل فعل شر، وإحنا أصحاب شرور ومعاصي كلنا وأولاد عصاة، لما نعصي الله تبارك وتعالى يا أخوانا هذا فعل شر، لا يكتمل هذا الفعل لكي يكون بمقتضى الحكمة إلا مع توبة النصوح. فإذا تحقق مع توبة النصوح يبقى من سوء الأدب أن تنسبه لنفسك، تنسبه لنفسك من باب التاريخ. يعني من باب التاريخ، من باب الحكي فعلته، من باب الحكي. لكن تنسب إلى الله تبارك وتعالى لأنه صار حسنة، والحسنة لا تنسب إليك. سيء الأدب أيها العبد إن نسبت الحسنة، أي حسنة لنفسك، أنت سيء الأدب تنسب أي أدنى درجة حسنة. ما في ولا مرة النبي صلى الله عليه وسلم نسب نفسه فعلا، وما قال اليوم أكمل لكم محمد دينكم، بل قال يوم أكملت أنا سبحانه وأتممت أنا، لا محمد كمل الدين ولا أتم الدين، إلا أن نقول أتم الله به، أكمل الله به. فكل أفعال الكمال تنسب إلى مين؟ حتى الكمال البشري، لأنه كمل من الرجال الكثير، هو كملهم وليس هم كمل، هو اللي أكملهم سبحانه عز وجل. يبقى إذن الفعل الشري تنسبه إلى الله في حال الكمال، ولا يكون في حال الكمال إلا إذا صاحبته توبة النصوح. الأمر واضح ولا لا؟ إذن كمال العبودية لله، كمال العبودية أن تنسب كل حسنة وأن تنسب كل سيئة، لا كل سيئة لنفسك، فما اسمها سيئة؟ ما هو إذا بعد التوبة لا يسمى سيئة، العمل الشري لا يسمى سيئة إذا تحققت منه التوبة النصوح. خلاص. فأنت لما بتحكي تاريخ تقول وعصى آدم ربه فغوى، هذا تاريخ، لكن لما تحكيها حقا بميزان العدل تقول إيش؟ عصى آدم ربه فغوى ثم تاب إلى الله عز وجل فاشتباه إليه ربه وإيش؟ وهدى كده. تمام، فهمت؟ كافي بقى.
الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى تفسير الدرجة الثالثة من الفقر. قوله والدرجة الثالثة صحة الاضطرار والوقوع في يد التقطع الوحداني والاحتباس في قيد التجريد، وهذا فقر الصوفية. هذه الدرجة فوق الدرجتين السابقتين عند أرباب السلوك، وهي الغاية التي شمروا إليها وحاموا حولها. فإن الفقر الأول فقر عن الأعراض الدنيوية، والفقر الثاني فقر عن رؤية المقامات والأحوال، وهذا الفقر الثالث فقر عن ملاحظة الوجود الساتر للعبد عن مشاهدة الموجود. فيبقى الوجود الحادث في قبضة الحق عز وجل كالهباء المنثور في الهواء، يتقلب في تقليبه إياه ويصير في شاهد العبد كما هو في الخارج. فتمحو رؤية التوحيد عن العبد شواهد استبداده واستقلاله بأمر من الأمور، ولو في النفس واللمحة والطرفة، ولو في النفس واللمحة والطرفة والهمة والخاطر والهمة والخاطر والوسوسة، إلا بإرادة المعيد الحق سبحانه وتدبيره وتخديره ومشيئته. فيبقى العبد كالكرة الملقاة بين صولجانات القضاء والقدر، تقلبها كيف شاءت بصحة شهادة قيومية من له الخلق والأمر وتفرده بذلك دون ما سواه. وهذا الأمر لا يدرك بمجرد العلم، ولا يعرفه إلا من تحقق به أو لاح له منه بارق. وربما ذهل صاحب هذا المشهد عن الشعور بوجوده لغلبة شهود وجود القيوم عليه. فهناك يصح من مثل هذا العبد الاضطرار إلى الحي القيوم، ويشهد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فقرا تاما إليه من جهة كونه ربا ومن جهة كونه إلها معبودا لا غنى له عنه كما لا وجود له بغيره. فهذا هو الفقر الأعلى الذي دارت عليه رحى القوم بل هو قطب تلك الرحى.
هذا كلام شديد وعسير ويصعب جدا تصوره لأن هو طبعا ابن القيم بيتكلم عن الفقر والمقصود بالفقر فقر العبد إلى مولاه وليس الكلام عن الفقر الاضطراري. الفقر الاضطراري هو الفقر الموجود حقيقة إن المخلوقات مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى وإن أنت لا يوجد لك شيء في نفسك إلا بعطاء الله تبارك وتعالى، فلا تستطيع أن تتنفس أو تأكل أو تشرب أو تفكر أو تقوم، ولا يمكن للسماء أن تقوم ولا الأرض ولا العالم كله إلا إذا أقامها الله سبحانه وتعالى. ده اسمه غنى اضطراري، لكن اسمه فقر اضطراري. أما الفقر التعبدي فهو شعور القلب بالافتقار إلى مولاه، لأن معظم الناس غافلون، فمعظم الناس لا يشعرون بهذا الفقر. فالمتكبر والطاغي والظالم والذي يمعن في الفسق ويجاهر به والكافر لا يرى افتقارا إلى الله، مع أنه مفتقر قطعا، لأنه حتى حركة يده وأفعال ظلمه وأفعال فسقه هذه كلها ربنا عز وجل الذي قواه عليها وخلقها فيه. فالمقصود هنا بالفقر التعبدي، يبقى كلام ابن القيم رحمه الله كله عن الفقر التعبدي، التعبد بالافتقار، التعبد بالافتقار، وهو الذي ذكرنا الله عز وجل به في قوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا الافتقار هو يقول هذه الدرجة الثالثة صحة الاضطرار والوقوع في يد التقطع الوحداني والاحتباس في قيد التجريد، وهذا فقر الصوفية. أما كلمة الصوفية واعتبار الصوفية فلا اعتبار لها عندنا، وإنما هو بيتكلم عن كلام من نقل عنه، يعني ليس هذا كلام ابن القيم، يعني ابن القيم لا يقول هذا فقر الصوفية، الصوفية هم الذين يقول هذا فقر الصوفية وبيعقب عليها ابن القيم. فإذا الجملة الأولى هذا من كلامه ولا من كلامهم؟ من كلامهم، فلا تلوم ابن القيم عليها. هنا الشرح شرح ابن القيم، فيقول هذه الدرجة فوق الدرجتين السابقتين عند أرباب السلوك. أرباب يعني أصحاب، السلوك يعني إيش؟ سلوك التعبد، مسيرة التعبد إلى الله سبحانه وتعالى، وهي الغاية التي شمروا إليها وحاموا حولها. يعني المخلصون لله تبارك وتعالى أرادوا هذه الغاية واجتهدوا للوصول إليها. ثم يبين حتى لا نكون ونحن فعلا أكيد نسينا، فإن الفقر الأول فقر عن الأعراض الدنيوية. الفقر الأول إن الإنسان يذهل عن أحوال الدنيا، ذهل عن أحوال الدنيا، هو متعلق بالله تبارك وتعالى تعلقا تاما، فلا يرى أن لأعراض الدنيا تأثير، وإنما التأثير في من خلق ممن خلقها، فلا يرى أن أحدا يرزقه وإنما الله هو الذي يرزقه، ولا يرى أن الهواء الذي في هذه الدنيا هو الذي يفيده، بل إن الرزق الذي سخره ليفيده. فهو يرى يغيب عن الأعراض ولا يرى إلا الخالق، الخالق لكل شيء. هذا الأول. الفقر الثاني فقر عن رؤية المقامات والأحوال. هو في الفقر الأول هو الآن لا يؤمن، يعني لا يعتقد في أن العمل هو سبب المال إليه وإنما الله جل رزقه هذا المال، ولا يعتقد في أن مثلا أكله وشربه ولعبه الرياضة هو الذي أدى إلى قوة بدنه، وإنما الله جل هو الذي قوى بدنه ورزقه مسألة الأكل والشرب من غير ما يهتم بها ولا ينصرف إليه. فهو غافل الآن عن إيش؟ عن الأحوال المحيطة به. تمام؟ الدرجة الثانية، في الدرجة الأولى هو غافل عن الأحوال لكن داري بمقاماته، يعني داري بإنه يتعبد، يخلص، يذكر، تمام؟ فأنت لا تتكلم عن الرواتب والأموال والمكاسب، وإنما تتكلم عن رضاك وتسليمك. فهذا مقام الأول، الأول مقام الأول. المقام الثاني يغفل عن حتى هذه الأمور التي تصدر منه، اللي هي الشكر والذكر. يرى أن كل الذي يفعله هذا هو غايب عنه، يعني مستقله تماما، ولا يرى أنه فعل شيء. فإذا مثلا قام الليل وتلى القرآن لا يرى أنه فعل شيء، يعني ليس جنونا، وإنما يرى أن هذا شيء، يعني كما أنك أنت تتنفس ولا تشعر بالتنفس. يعني هل فينا نحن الآن نحن نتنفس، نقول أنا الآن أتنفس، أنا الآن أتنفس، أنا أخذ أكسجين، أنا أخرج ثاني أكسيد الكربون. الآخر ينتبه إلى أنه الله عز وجل يقويه على الشهيق ويقويه على الزفير. هذا مقام أول، يبقى غير ملتفت لأن الهواء نقي وأن فيه أكسجين، ولكنه ملتفت إلى أنه هو بقوة الله عز وجل، ربنا عز وجل يقويه على التنفس، ويقويه على أن يأكل، ويقويه على أن يشرب، ويقويه على أن يشكر، ويقويه على أن يذكر، ويقويه على أن يصلي. فهو يرى مقامات التعبد، ولا يرى أحوال المحيطة بمجال العبادة. أريد أوصل بس المعلومة، لا يرى الأحوال المحيطة بأحوال العبادة، وإنما يرى العبادة. يبقى إذن هو غافل عن الأعراض، غافل عن الأحوال، وداري بالمقامات. يبقى الأحوال هي إيش الأحوال؟ الأعراض كلها التي في الدنيا. المقامات التعبدات. فهو يعني مع التعبدات وغافل عن الأحوال. في المقام الثاني يغفل عن التعبدات، يبقى لا أحوال ولا تعبدات. فمهما يتعبد، مهما يتعبد، هو لا يرى أنه يتعبد، ولا يرى أنه يفعل شيئا، وإنما يقول هو الذي سبحانه عز وجل يقويني، وهو الذي يحركني، فلم أفعل أنا شيئا. يعني لا يقول أنا صليت، في الأول يقول أنا صليت بفضل الله، في الثاني ما يقول أنا صليت، ما أنا صمت، أنا تصدقت، ما يقول هذا حتى. يرى أن هو الله جل هو الذي يوفقه، فالفضل كله لله تاما، وليس هو كأنه ليس له إيش أي دور، فكأنه صار كالآلة التي تتحرك يحركها غيرها. فنحن لا نقول السيارة سارت، وإنما نقول السيارة قيدت، أحد سيارها صح. فأنت لا يمكن ترى القطار سائرا أو السيارة تمشي وتقول هي تمشي أو القطار يسير، هذا مجاز. إنما أنت تقول هناك قائد يسير القطار، وهناك قائد يحرك السيارة، صح ولا لا؟ فهو يرى إذن نفى الحركة عن السيارة، نفى الحركة عن القطار، نفاها وأثبت الحركة لمن يسيرها. في عند هؤلاء ال 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 حركة الإنسان، تعبداته، رحمته، شفقته، صلة الأرحام، بر الوالدين، تضلعه في العلم، حفظ القرآن، لا يرى أنه فعل، أنه هو كالآلة، هو كالآلة حركها الله سبحانه وتعالى. فهنا هو يكون مستغرقا في نسبة الفضل كله، أوله وآخره وتفصيله ومجمله إلى الله سبحانه وتعالى. دي الدرجة الكام؟ الثانية، درجة الثانية. الدرجة الثالثة، شوف بقى، وقال والفقر الثاني فقر عن رؤية المقامات والأحوال. هذا الفقر الثالث فقر عن ملاحظة الوجود. يبقى خلينا المقام الأول، المقام الأول خليني أنا أضرب بنفسي مثالا، أنا موجود، أنا أصلي وأصوم وأذكر وأرضى وأشكر بفضل الله تبارك وتعالى، لكني أفعل إذن، وفي نفس الوقت داري أني أدخل مسجدا، وداري أني أأتي بماء وأتوضأ، وداري أني أذهب وأكتسب وأرتزق وأنفق. في المقام الثاني اللي هو أعلى من هذا، أنا لا أكتسب ولا أرتزق ولا أصلي ولا أصوم، وإنما الله عز وجل هو الذي يفعل بي هذا. يبقى في المقام الأول أنا فاعل مع الشكر، في المقام الثاني أنا لست فاعلا أبدا، أنا لا صليت ولا صمت ولا ذكرت ولا قمت ولا وصلت رحما ولا فعلت شيء، وإنما هو الذي فعل، هو استخدمني أو استعملني في هذا، فليس لي فضل البتة، تمام؟ طبعا كلنا لم نصل لهذا وأنا لا أريد يعني. في المقام الثالث أنت غافل عن كل شيء حتى عن هذا، يعني لا تدرك أنك فعلت أو أنه فعل بك، أنت زاهل عن كل شيء إلا عنه، أنت زاهل عن كل شيء إلا عنه. استطعت أوصل شوية الكلام؟ طيب. قال الفقر الثالث فقر عن ملاحظة الوجود العال. لا، الوجود ما هو الوجود، هو الموجود، الوجود هو الموجود. فالساتر للعبد عن مشاهدة الموجود هو غفل عن الوجود الذي يستر عن مشاهدة الموجود. يعني تاني بفرح الأمور اللي خبطت شوية، في الأول أنا موجود تمام، وفي أحوال موجودة، في دنيا، في مسجد، في زوجة، في أولاد، في ارتزاق، في عمل، في كسب، في صلاة، في صيام تمام. كل هذا أفعله شاكرا لله تبارك وتعالى، شاكرا له أنه أوجدني في هذه الحياة وأن أبوي هما فلان وفلان، وشاكرا وأنا شاكر له أنه يقويني فأصلي ويقويني فأصوم ويمدني بالأرزاق تمام. هذا المقام الأول، وده مقام عظيم جدا، صح ولا لا؟ في المقام الثاني أنا غافل عن وجود مسجد ووجود زوجة ووجود صلاة ووجود، أنا فقط أشاهد المقامات، يعني أشاهد الأفعال ولا أشاهد الأحوال، أشاهد الأفعال ولا أشاهد الأحوال. المقام هذا لسه في الأول، في الأول. المقام الثاني الأفعال نفسها أنا غائب عنها. يعني في المقام الأول أنا أصلي وأنا عارف أني بصلي تمام، أصلي وأنا أعلم أنه أصلي وأعلم أنه هو الذي يقويني على الصلاة. في المقام الثاني أنا لا أصلي، لا أصلي، أنا تركت الصلاة، أصلي ولكن غافل عن أفعالي، مهما فعلت غافل عنها، فلا أرى لنفسي مقاما. في المقام الأول، في الدرجة الأولى أنا أرى مقاما ولا أرى حالا، في الثاني لا أرى حالا ولا مقاما تمام كده. ما فيش فعل، لا ما في فعل أصلا خالص. فإذا سألتني وأنا في المقام الثاني هل صليت، ما أدري، ما أقول، هل صمت، ما فعلت شيء، أنا ما فعلت شيء، هو فعل يعني، هو حركني، هو أقامني، هو أدخلني، هو جعل الماء ينساب، هو جعل أعضائي تتوضأ، ثم جعل أعضائي تقف، ثم جعل أعضائي تتوجه القبلة، ثم جعل أعضائي تصلي، أنا ما فعلت شيء، هو فعل بي. أنا صرت في الأول أنا، يا أخي الله يهديكم، بس خلينا عشان ما نغلطش ابن القيم، اصبروا. في المقام الأول أنا أقود السيارة بفضل الله تمام كده، أنا أقود السيارة بفضل الله تبارك وتعالى. في المقام الثاني أنا لا أقود السيارة، أنا لا أقود السيارة، السيارة ماشية وأنا فيها بفضله تمام كده، بس أنا لا أقود فعلا، يعني أنا لا أفعل شيء. فلما أحرك لست أنا الذي أحرك، لست أنا الذي أقود، أنا والدب نتحرك بفعلي هو، فاهمين؟ في الدرجة الثالثة أنا لا أدري بنفسي ولا بالدب. وصلت؟ أنا وصل معنى الكلام، توافقون أو لا تفهمون، مش المهم تفهم الكلام الأول، فاهم كده؟ في المقام الأول أنا أتوضأ، نعم أنا أتوضأ تمام كده، ولكن لا أرى فضلا لأحد علي، فلا أحد أعطاني الماء ولا أحد دفع لي ثمن الماء ولا أحد، هو سبحانه وتعالى صاحب الفضل العظيم، لكن أنا الفاعل، أنا أتوضأ، أنا مهتدي، هو هادي وأنا مهتدي، أنا أرى المقامات يعني الأفعال التي أفعلها، ولا أرى الأحوال إن لها أي صفة، الصفة لها هو سبحانه وتعالى تمام. المقام الثاني لا أرى أفعالي ولا أحوالي. في المقام الثالث لا أرى إلا هو، لا أرى إلا هو، غافل عن الوجود نفسه، يعني أنت جنبي وأنا لا أشعر بك، بل لا أشعر بنفسي تمام كده، لا أشعر بشيء، لا أشعر إلا هو، الموجودات لم أعد أراها فانكشف الموجود،
يعني أزيح الوجود أو اخترق الوجود فصرت أرى الموجود. المهم تفهموه توافقون عليه. لا يمكن الإنسان يوافق على شيء إلا إذا تصوره، وصعب تصوره، لكن على الأقل فهمه مطلوب. ما احنا ممكن في مسائل الخيال، مسائل الخيال غير موجودة، لكن ممكن تخيل تصورها. يعني ممكن تتصور ان انت بتطير في السماء بجناحين، وان انت في ثانية واحدة بتوصل مكة، تمام. وممكن تتصور ان انت تتكلم الآن وانت جالس في ليبيا ومصر وتونس وقت واحد، ده خيال، تمام كده، خيال. ممكن الإنسان يتخيل رأسا تمشي وحدها وتتحرك وحدها، هذا خيال، تمام. مفهوم الكلام نعم مفهوم، كتخيله ممكن، لكن وجوده غير ممكن. تخيله ممكن ووجوده غير ممكن. فاحنا بنتكلم الآن عشان تتخيل هذا الكلام تفهمه. أما هو موجود طبعا، نحن لا نتصور وجود مثل هذا الشيء، لكن هو يقول الدرجة الأولى مشاهدة أفعال من دون مشاهدة أحوال، الدرجة الثانية لا تشاهد أفعال ولا أحوال، الدرجة الثالثة لا تشاهد إلا هو. عبد القادر فهمت؟ لا فهمت، فهمت ما يريد هو بغض النظر توافق أو لا توافق. في الدرجة الأولى أنت تصلي لكن غير منتبه لكل الأحوال المحيطة، لكل الأحوال المحيطة بك، لا الماء ولا المسجد ولا القبلة ولا السجادة ولا أي شيء، أنت فقط ملتفت لفعلك أنت، أنت تصلي، تمام، وهو الذي يقويك على هذه الصلاة. في الدرجة الثانية أنت لا تشاهد صلاتك مع أنك تصلي، بس لا تشاهد نفسك تفعل شيء لا بفضله ولا بغير فضله، أنت لا تفعل شيء أصلا مع أنك تفعل، تفعل مع ما فهمت الثانية؟ ده الثانية هي أنا، ده التالتة هي المشكلة. لا لا لا، في حال ومقام، تمام كده. في الأولى سيب الحال وخليك في المقام، في الثانية سيب المقام، في الثالثة سيب المقام، وكل شيء سيب كل حاجة، خلاص ما عاد في شيء. يعني خد بالك، أنا الآن في الدرجة الأولى أصلي، يوجد مكان وزمان وفعل، تمام كده. أنا أعلم أن في مكان وأعلم أن في زمان، هذا زمن الظهر، زمن العصر، زمن المغرب، أعلم أن في أزمنة، وأعلم أن في أحوال، في أشياء محيطة. الأحوال اللي بتمدني بقوة العبادة هي دي في الدرجة الأولى غافل عن، يبقى أنا غافل عن، لا غافل عن إن طريقة الوضوء، نية الوضوء، تمام كده. أنا أعلم أني نويت الوضوء وأعلم أني أتوضأ، لكن غافل عن أنه في نهر اسمه نهر النيل، وهذا النهر النيل هو سبب، ربنا جعله سببا في وصول المياه، وربنا أوجد مسجدا سبحانه وتعالى فسبب وجود الصلاة. أنت غافل عن كل هذه الأحوال، فقط مدرك للعبادة، فقط مدرك لأنك تتعبد، تصلي، تصوم. أنا فلان أصلي وأصوم، هذا الدرجة إيش؟ الأولى، الدرجة الأولى. في الدرجة الثانية أنا لا أصلي ولا أصوم، هو اللي بيصلي وبيصوم، هو سبحانه. يعني أنا في الدرجة الأولى أنا الآن أتحرك، استو، أنا اللي بتحرك، أنا اللي بلتفت، أنا اللي برفع يدي، أنا اللي بضع يدي هكذا، أنا الذي أركع. في الدرجة الثانية أنا لا أفعل، أنا صرت كالروبوت، صرت كالروبوت، فهو بيحرك يدي ويجعلها، وهو بيخليني أركع، وبيحرك اللسان بالتسبيح، وبعدين بيخليني أرفع، ويحرك اللسان بسمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. أنا ليس لي أي دور. يبقى انتهت مقاماتي، يبقى في الأولى انتهت أحوالي ولم تنتهي مقامات، في الثانية انتهت مقاماتي، لكني أفعل، بس أفعل مفعول به ولست فاعلا. في الأولى أنا فاعل، في الثانية مفعول به. في الأولى أنا إنسان، في الثانية أنا مثل الروبوت. الروبوت هو بيحرك نفسه؟ أجيبه؟ أبدا، حد اللي بيحرك، تمام كده. أصبحت أنت كالهيئة واحد، يعني أنا واقف، يجي عيسى يروح ماسك إيدي يعمله كده ويفضل لغاية ما يعمله كده، وبعدين يروح عيسى منزل الدراع يعملها كده، وبعدين يروح ماسك لساني محركه بالقراءة، تمام كده، وبعد ما يحركه بالقراءة يقفل لي بقى، وبعدين يخليه يحرك تاني، الله أكبر. هو اللي حرك اللسان لقول الله أكبر، وهو اللي حرك الجسم اليميل إلى الركوع. يبقى إذن أنا فعلت شيء ولا عيسى هو الذي فعل بي هذه الأشياء؟ هنا بقى سيب عيسى وخليه استغفر الله لله، المسألة هو الله. يبقى جعل الله عز وجل هو الذي أقامك، ولكن أقامك من دون ما تفعل أنت أي شيء. إحنا عندنا إرادة الله وإرادة الإنسان، يعني الإنسان يفعل والله الذي قواه، تمام؟ هو عنده لا، الإنسان لا يفعل، فالله لم يقوك. في الدرجة الثانية الله لم يقوك، وإنما الله إيش فعل بك. أنا أريد توصل بس، توصل. وصلت في المرحلة الأولى. أنا ذاهب للحج، لا أنا منتبه للطائرة ولا لثمن التذكرة، ولا منتبه لمن أعطاني الطعام، ولا منتبه للباص الذي ينقلني من عرفة إلى منى إلى كذا، لكني منتبه أن أنا أقف في عرفة، أصلي، أدعو، أخشع. هذا المقام الأول، في مقام وليس فيه أحوال، في مقام وليس أحوال. في الدرجة الثانية ما في مقام، لا أنا شايف أماكن، ولا أنا اللي تحركت إلى عرفة، ولا تحركت إلى المسجد الحرام، ولا أنا رميت الجمرات. هو اللي فعل بي هذا كله، هو الذي فعل بي، هو الذي حركني. هذه الدرجة الثانية اللي هي الغفلة عن المقام. الدرجة الأولى الغفلة عن الحال، يبقى الغفلة عن الحال ثم الغفلة عن المقام. أنا غافل عن المقام لكني مدرك أن فيه كون، يعني فيه سماء، ما لهاش دخل في السماء، ليس لها دخل في أفعالك. فيه شمس، في قمر، في وجود، فيه وجود، تمام؟ وهذا الوجود حاجب عني الموجود، لأن أنت الآن لو بصرك مكشوف والغطاء مكشوف والحجب اتشالت سترى الله، صح ولا لا؟ هو يقول في الدرجة الثالثة لا ترى وجودا، لا ترى إلا الموجود. أنت لو تاخد بالك فاكرين كلامي، درجة التعبد ودرجة المريد ودرجة العارف هي ودرجة العارف هو لا يرى إلا الله، هي هذه. يبقى الأولى غياب عن الحال مع البقاء في المقام، الثانية الغياب عن المقام مع البقاء في الوجود، الثالثة غياب الحال والمقام والوجود. هي وصلت طبعا التعليق، انتوا بس المهم تفهموها، هذا لكي تبقى فاهم الكلام، فاهم الكلام. الفقر الثالث، شوف بقى اهي الفقر الثالث، فقر عن ملاحظة الوجود، الثالث للعبد عن مشاهدة الموجود. مين الموجود؟ من؟ لا الله يديك، الموجود هو الله. كون ايه؟
حاجب العبد، ساتر العبد عن
الموجود. ايوه الكون، الكون هو ده الوجود، انما الموجود هو الله، ما هو ما فيش موجود الا الله عندهم. عيد ثالث، عيد عاشر، طيب عيد عاشر، الله المستعان. ايوه اصلا في وجود وفيه موجود، الوجود هو الكون بكل ما فيه، زمان ومكان واحوال وافراد ونباتات وعشرات، تمام، هذا موجود، هذا وجود. أما الموجود بحق واجب الوجود هو الله. أنت لا ترى الله لأن فيه وجود، فيه وجود. طيب يبقى الوجود ده عبارة عن أحوال ومقامات، الوجود ده عبارة عن أحوال ومقامات، يعني زمن ومكان وفعل منك. في أول درجة سترى الفعل اللي منك وتغفل عن الأحوال، تغفل عن الزمان والمكان والمياه والكلام ده كله. الحالة الثانية تغفل عن الفعل كمان، فضل الوجود. في الدرجة الثالثة راح الوجود، بقي الموجود. فاهم يا صلاح؟ قال فيبقى الوجود الحادث في قبضة الحق عز وجل كالهباء المنثور في الهواء، فهو لا شايف سما ولا يرى أرضا ولا يرى سبع سماوات يحجب بعضها البعض عن الآخر، ولا يرى أي شيء، يرى الموجود فقط. قال كالهباء المنثور في الهواء يتقلب بتقليبه إياه، يعني بتقليب الله لهذا العالم، ويصير في شاهد العبد كما هو في الخارج. هو في الخارج سراب، يبقى صار في شاهد العبد إيش؟ سرابا أيضا. فتمحو رؤية التوحيد عن العبد شواهد استبداده واستقلاله بأمر من الأمور. فهنا رؤية التوحيد عن رؤية الله، فتمحو رؤية الله عن العبد أنه يشاهد أي شيء، لا رأي نفسه ولا رأي حاله ولا رأي مقامه ولا رأي شيء، يراه فقط لا غير. قال ولو في النفس، يعني حتى النفس هو لا يرى نفسه ولا يرى نفسا، وإنما يرى أن الله، واللمحة والطرفة والهمة يعني العزم على شيء، والخاطر اللي الفكرة تأتيك والوسوسة، إلا بإرادة المريد الحق سبحانه سبحانه وتدبيره وتقديره ومشيئته. يبقى سيرى إذا حتى نبهته، يا فلان أنت تتنفس، هو أنت تنظر، هو تمام كده، كل شيء بمشيئته وإرادته وقدره. هو ده الجبرية التامة، الجبرية التامة، بل أكثر من الورقة اللي يحركها ليش الريح. قال فيبقى العبد كالكرة الملقاة بين صولجانات القضاء والقدر. صولجانات يعني تدبيرات الله، صولجان هو التدبير والسلطان، سلطان يعني. فالعبد كأنه كرة الأقدار تسيرها، أقدار الرب تسيرها، فلا يتنفس إلا بالله، ولا يرى إلا بالله، ولا يلمح إلا بالله، ولا يتعبد إلا بالله، ولا يرى نفسه متعبدا ولا لامحا ولا رأيا ولا شيء. قال تقلبها كيف شاءت بصحة شهادة قيومية من له الخلق والأمر. فهو لا يرى شيئا إلا الله سبحانه وتعالى، لا يرى شيئا إلا الله. ولذا إذا قلت له أنت صليت يستعيذ بالله جدا، أنت تصدقت يجن، أن هو يقول لك أنا ما فعلت شيء، ولا يقول أنا ما فعلت شيء من باب التواضع لله، هو فعلا يرى أنه ما فعل شيء، الفاعل هو الله، ما في إلا فاعل واحد هو الله سبحانه وتعالى. أما هذه كلها عبارة عن سرابات خيالات يقلبها الله سبحانه وتعالى. قال وتفرده بذلك دون ما سواه، وهذا الأمر لا يدرك بمجرد العلم، لا يمكن، لأن العلوم الموجودة كلها مستمدة من الكتاب والسنة، ما فيها هذا، ولا يعرفه إلا من تحقق به، إلا من شعره فاعتقده فآمن به فذاب فيه، أو لاح له منه بارق، يعني جال طائف يفهمه مثل هذا الأمر. وربما ذهل صاحب هذا المشهد عن الشعور بوجوده لغلبة شهود وجود القيوم عليه، هو لم يعد يرى إلا الله سبحانه وتعالى، فيغفل عن نفسه فلا يرى نفسه. فربما جئت فقطعت ذراعه لا ينتبه، ربما جئت فقطعت رجله لا ينتبه، ربما مضطر إلى إجراء عملية قطع رجل فيقول زروني وأنا ساجد واقطعوها ولا أشعر، لأنه لم يعد يشعر إلا بالله تبارك وتعالى. فهناك يصح من مثل هذا العبد الاضطرار إلى الحي القيوم. هنا صح عنده الاضطرار، إن هنا لم يعد، احنا قلنا في فقر اضطرار وفقر ايش تعبدي، هو يرى ان التعبد تحول الى اضطرار. ايش يعني التعبد تحول الى اضطرار؟ يقول ابو الارقم يقول في نفسه كما اني اسود ولم اصنع السواد بنفسي فكذلك صليت فلم اصلي انا. تمام، يعني انت الان في درجة الاولى خالص تلوم ابو الارقم على انه اسود، اجيبه شباب، طب تلومه انه ترك صلاة الظهر، نعم، هو يرى ان السواد هذا من الله وان الصلاة من الله، فكما انك لا تشكره على انه سود نفسه فايضا لا ينبغي ان تشكره على انه ايش صلى، لانه هو ما صلى ما فعل، هو لا فعل السواد ولا فعل الصلاة. تمام كده، انسان مثلا طويل قوي، فكما انك لا تمدحه على انه طويل وقوي فلا تمدحه على الصدقة، لانه ما تصدق. الذي جعل الذي أدى كل شيء هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهو لا يرى لنفسه فعلا ولا مقاما ولا حالا ولا وجودا، فيقول هنا أن هذه هي الشعور والتعبد بالقيومية الحقة. فتحول العبد، ما نكملها بس، فتحول العبد إلى مضطر فيما جبر عليه وفيما فعل، فانتفى الاختيار التام للعبد. فلا فرق بين عبد ولد في ليبيا أو عبد حج إلى بيت الله الحرام، فهو أجبر في أن يكون ليبيا وهي أيوة تمام كده، لا 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 فضل للعبد في كونه من أسرة عظيمة، أو لا فضل للعبد في أن يكون قرشيا، تمام كده؟ كذلك لا فضل له في أنه جاهد في سبيل الله أو تصدق بماله كله، لا فضل له، تمام كده؟ لا فضل له. فهم عندهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، كما أنهم أوس وخزرج ومخزوميون وقرشيون، فهم أيضا مصلون وسابقون ورضي الله عنهم ورضوا عنه وجاهدوا في الله حق جهاده. في هذا هم مجبرون وفي هذا هم مجبرون. مجبر بمعنى أنه لا حيلة له، كل شيء بأمر الله تبارك وتعالى، كل شيء بأمر الله تبارك وتعالى. فهذه هي الجبرية ولا لا؟ لا لا، نفي إرادة العباد طبعا، ما فيش إرادة نهائي، لأن الإرادة مقام، والمقام ده منفي من الدرجة الثانية مش الثالثة، ده الإرادة منفيها من زمان. لا برضو خطأ، أنت وصلت نص الكلام. الجبرية يرون أنهم مجبرون على السيئات، وهؤلاء يرون مجبرون على الحسنات، على الحسنات، فهمت؟ مقام أول إيه؟ ده المقام الأعظم، مقام الأعظم. هو في الأول يرى أنه مختار، ولكن الفضل كله لله، وهذا احنا نحمد الله عليه، أنه يقول نحن اخترنا الهداية، واخترنا المنهج السلفي، واخترنا نصلي، واخترنا نجاهد، واخترنا نتعلم، واخترنا نعلم، هو الذي وفقنا، له الحمد كله سبحانه عز وجل، تمام؟ في المقام في الثاني، ما أنا اخترت المنهج السلفي ولا صليت ولا صمت، هو الذي يعني أدخلني المنهج السلفي، هو الذي أقامني للصلاة، هو الذي قدرني على الصيام، أنا ما فعلت شيء نهائيا. في الدرجة الثالثة ها، ما في عالم، ما في صيام، ما في زكاة، ما في شيء، في الله، في الله بس، من غير حلول ولا اتحاد ولا غيره ولا شيء، في جبر تام، جبر تام، ولكن الحسنات على الطاعات، في جبر تام، جبر تام. طب أنا لما أجبرت جبرا تاما، هل لي إذن أن أدخل الجنة ولا فعلت شيء؟ ولا فعلت شيء، فيكون إدخاله الجنة لي محض فضل، لا يدخلني لأني صمت ولا لأني ما صمت ولا صليت ولا لأني ما صليت ولا لأني ما جاهدت، ما فعلت شيء، أنا مفعول بي طول الوقت. أنا مثل الشجرة يا أخواننا، الشجرة تتحكم في ماذا؟ أنت الآن لو قلت سأعتدي على هذه الشجرة، هات السيف، واخد السيف وراح تعتدي على الشجرة، تدافع عن نفسها كيف؟ تنوي الدفاع عن نفسها؟ تريد الدفاع عن نفسها؟ ترغب في الدفاع عن نفسها؟ ما في شيء. فأنت لا ينبغي أن تشكر الشجرة لأنها أثمرت، لأنها خضرت، لأنها تورقت، ما ينبغي أن تشكرها، لأنها إيش؟ ليست هي التي أخضرت، ولا هي التي أثمرت، ولا هي التي أفادت، وهي التي هي أبهجت. فلا يمكن أن تأتي تقول يا فصل الربيع لك الشكر كله، فأنت جئت بالنسيم العليل، أو يا أيها النسيم العليل لك الشكر فأنت شرحت صدري، يا أيها الوردة الحمراء جزاك الله خيرا لونك أبهجني. هي ما فعلت، هي فعلت، هي اللي حمرت نفسها، ما هي ما فعلت شيء. فكذلك العبد في نظر هؤلاء إن هو لما صلى صام كالوردة التي حمرت، كالشجرة التي أثمرت، لم تفعل شيئا، هي لم تفعل شيئا. البقرة لما تعطيك الحليب، هي بتعطيك الحليب تستطيع أن تمنعه أو تعطيك إياه؟ أبدا. فأنت كذلك في كل تعبداتك التي فعلتها أنت لم تفعل شيئا، أنت سخرت لهذا، سخرت لهذا كما سخرت الرياح والأمطار والأشجار وغيره. فلا ينبغي أن ترى لنفسك أي فضل، فلا يمكن أبدا أن تأتي الشجرة وتقول يا ربي طول عمري أثمر وأعطيهم، والنخلة تقول يا ربي أنا أعطيتهم البلح، أنا هي ما أعطت شيء، فهمت؟ فكذلك أنت لا ينبغي أن تقول يا رب أدخلني الجنة لأني صليت وصمت، لا لا خالص، أنت ما صليت ولا صمت ولا زكيت ولا جاهدت، فلو أدخلك الجنة هذا من باب أيضا كمال التسخير، كمال الإجبار، فهمت؟ هذه يقول لك مشاهدة القيومية التامة للرب جل وعلا، وإن المخلوقات هذه التي اختارت الأمانة هي مثل المخلوقات التي لم تختر الأمانة. فالفرق بينك وبين الجبل ان الجبل ابى ان يحمل الامانه، فسخر تماما ولا يملك نفسه شيء، تقدر انت تهده، تفجره، تاخذ منه ما شئت، تاخذ صخور، تاخذ رمال، تاخذ حديد، تاخذ ذهب، تاخذ اسمنت منه، ولا يملك لك شيئا ابدا. فهو لما أمدك بهذه الأشياء هل يستطيع الجبل لو تكلم أن يقول يا عبد اشكر فضلي عليك أمددتك بالصخور والأسمنت والذهب وعروق الحديد؟ يستطيع الجبل أن يقول هذا؟ فكذلك أنت لا تقل صليت ولا صمت ولا زكيت ولا جهدت، أنت لم تفعل شيء، وأنت غبت عن أنك لم تفعل شيء، يعني أنت لا تقل، لم تقل هذا تواضعا ولا نسبة للفضل لله، أنت تقول هذا عقيدة. أنت مجبر، أنت مسير، أنت مثل الشجرة، مثل الجبل، مثل النهر، مثل الماء، مثل الماء لا يقول، لا يمكن أنت بردت الماء يقول لك لن أبرد، ضع ثلجا كما شئت سأظل ساخن، ما يستطيع. الماء تضع على النار يسخن، ما يقول لك لا يمكن أستجيب سأظل باردا، ما يستطيع. فهل يشكر الماء لأنه سخن إذا وضعت تحته نارا؟ أجل كذلك لا يشكر العبد أنه صلى أو صام أو زكى أو حج، لا يشكر أبدا. أكملها. قال لازم تكمل الكلام ويش لما أم هو أقر، هو أقر، أنا بفهمك الكلام، هو ما أقر، هو بيفهمك كما أنا أفهمك. ما أنت الآن ممكن تقول لي كيف تقول هذا الكلام، أنا هذا كلامي، هو بيفهمنا كما أنا أفهمك، أنت تستدرك علي، لو استدركت علي استدرك علي. ما هو ده القصد استدراك، ما هذا استدراك، ما أنت تفهم هو الآن بيفهمك وأنت في مرحلة التفهيم بتستدرك عليه. أنت الآن تسأل تقول هل أقر أو لم يقر؟ أنا الآن لما بفهمك الكلام ده أقررته أو لم يقره؟ أنا أقررته الآن ولا بفهمه لك؟ هو كمان ما أقره بيفهمه، هو بيفهمني، فبس بيفهمنا بطريقة تليق به كعلامة كبير جدا كإمام عظيم، وأنا بفهمك كطالب علم مثلك بسيط مثلك، ثم في الآخر نشوف أقر ولا لم يقر، وإحنا كمان سنقر أو لم نقر، صح؟ فما في إقرار نهائي هنا، هو في توضيح يوضح، فقط يوضح بس. فتوضيح الشيء لا يحكم لقائله بأنه يتبناه. فلما أقول، لما واحد يقول كانوا يأتون بعجوة ويصنعون منها تمثالا فيعبدوه ثم إذا جاعوا أكلوه، تقول كيف تقر هذا؟ هو ما بيقر، هو بيفهمك اللي حصل، ما أقر. فابن القيم بيفهمنا عقيدة لأنه عاصرهم، عاشرهم، اندمج بهم، ففهم كلام، فبيكمل كلامه، بس في عدل منه ان هو يشير الى انهم يقولون هذا في الفضائل، بينما اياك ان يتطرق ذهنك للجبرية الذين يقول هذا في الرذائل. هي دي النقطة الوحيدة اللي انت تاخدها الان، ماشي كده؟ وان كان مجمل الكلام او عموم الكلام يشمل كل فضائل ورذائل كله، لان انا اذا غبت عن شهود فعلي في الطاعة فلا شك اني غايب عن شهود فعلي فين؟ في المعصية كذلك، بل هذا هو مدخل الجبرية أصلا. يعني الجبرية ما دخلوا، لا يمكن الجبر يقول لك ربنا عز وجل هو الذي يفعل السيئات ولا يفعل الطاعات، هو الأول بيقنعك بأن ربنا فعل كل شيء، ثم إذا جئت تمدحه على الطاعة يقول لك ما تمدحني، إذا جئت هي المهمة عنده تيجي تلومه على المعصية يقول لك هو الذي فعل، من أقنعتك أنه هو الذي فعل؟ فهذا مدخل الجبرية. ولكن أيضا هذا استدراك، وكان لا ينبغي استدراك الآن. صبرا صبرا جميلا. قال ويشهد في كل ذرة من ذراته، ذرات ايش؟ ذراته ايش؟ الهاء عايد على من هنا؟ الكون، الكون والانسان فيه، الظاهرة والباطنة، فقرا تاما اليه، من جهة كونه ربا ومن جهة كونه الها معبودا لا غنى له عنه كما لا وجود له بغيره، فهذا هو الفقر الاعلى الذي دارت عليه رحى القوم. شو بيقول ايش؟ القوم، ولا بيقول رحانا؟ رحى القوم، بل هو قطب تلك الرحى، بل هو اعظم شيء في تلك الرحى اللي عند القوم. يبقى الى الان ابن القيم فهمنا ان هؤلاء الناس غلاة الجبرية، صح؟ ولم يؤيدهم في شيء الى الان. خلاص منشوف. حد عايز يعقب؟ يعقب. المهم هو بيريد يفهمنا ماذا يقولون القوم. فهمتم ماذا يقولون القوم؟ عقبوا بقى كما ترى، ما في تعقيب، هو مجرد يوضح، وانا كمان اوضح التوضيح بس، لسه باقي الكلام يبان هل هو يؤيد او لا يؤيد، هل هو كذا ولا كذا. لان طبعا انتوا عارفين ان الواحد فينا، انا ارى ان الانسان ينبغي في كل الفضائل ان ينسبها الى الله تبارك وتعالى، وكأنه مجبور عليه، ولكن وكأنه وليس مجبور عليه، فأقول الحمد لله صليت هو قواني، لكن في نفس الوقت أنسب الفعل لنفسي، فأنا أقول أنا سلفي، أنا مسلم، أنا أحاول تقوى الله عز وجل، أنا تعلمت، أنا أعلم، هذا أقوله لأن هذا فعلي فعلي، ولكن بفضله. هم يقولون ما في فعل خالص، ما ليش فعل أصلا. إحنا نقول ننسب الفضل له، هم ينسبون الفعل له، ونحن ننسب الفعل له باعتباره خالق كل شيء، ولكن نقول التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، وإحنا الحمد لله هو هادي ونحن مهتدون، هو فاعل ونحن منفعلون، واسم منفعل اسم فاعل وليس اسم مفعول، فهناك فرق بين الفاعل والمنفعل والمفعول. إحنا مفعولون ولا منفعلون ولا فاعلون؟ منفعلون، نحن منفعلون، هو يهدي ونحن نهتدي، والهدى مخلوق مفعول من الله سبحانه. عند الجبرية ما فيش، لا يوجد منفعل، لا يوجد فاعل، وإيش فنقلك من ذرة المنفعل، إذا نقلك من درجة الفاعل إلى درجة المفعول وتخطى مرحلة المنفعل، وتخطى مرحلة، إذا تخطى مرحلة المنفعل يعني ألغى إرادة الإنسان. المنفعل هو الذي تجتمع فيه إرادة الرحمن مع إرادة الإنسان، والمفعول تجتمع فيه، توجد فيه إرادة الرحمن فقط فقط. الفاعل سبحانه عز وجل له إرادته المطلقة، فهو سبحانه وتعالى الفاعل وأنت حضرتك المنفعل، ويوجد إيش؟ فعل أو مفعول، يوجد فعل أو مفعول، مفعول في مفعول، الفعل هو الله المنفعل هو الإنسان طبعا، المفعول هو الشيء الذي يصدر الهدى والضلالة. عندهم هم ما في الدرجة الوسطى، ما في إيش؟ منفعل، في فاعل ومفعول، بس فاعل ومفعول. فإذا المفعول هذا شرير أو كافر أو مؤمن، فمن السبب في كفره وإيمانه؟ سبب مطلق ولا دخل له هو أبدا، لأنه ما فيش درجة منفعل. إحنا أهل السنة نعتقد بأن الإنسان منفعل، يعني إيه؟ يعني في إرادة له مختارة خاضعة لإرادة الله. هم يقولون لا يوجد له مثقال ذرة إرادة.
السلام عليكم.
الهادي من؟ والمهتدي من؟ الإنسان. طب والهدى؟ الفعل أو المفعول؟ تمام. فمنه الهدى ومنا الاهتداء، فمحمد صلى الله عليه وسلم مهتد، تمام، مهتد مؤمن، مؤمن طبعا، لكن الذي هداه والذي خلق الإيمان في قلبه هو الله سبحانه وتعالى. الإيمان والهدى فعل أو مفعول، تمام كده، ومحمد صلى الله عليه وسلم منفعل ومفعول به، حلو كده. عند الجبرية لا يوجد منفعل، لا توجد إرادة للإنسان، ما في إرادة. أما الصوفية ده لو لم يكن الصوفية جبرية ما يوجد، لا يوجد جبرية أصلا، ما في جبرية، ما في جبرية أصلا. لا يثبتون الرضا الشرعية، ولكن العبد إذا استجاب لها فليس هو المستجيب. يعني الرضا الشرعية إن ربنا قال صلي وصوم، تمام، إذا أنت صليت أنت ما صليت، هو اللي خلاك تصلي. لا، الإنسان ملوش لإرادة شرعية ولا كونية، الإنسان ملوش، الإنسان له إرادة اختيار، فهم لغوا اختيار الإنسان، ما في اختيار. وهنا نقول له لو أنت ألغيت الاختيار بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني تريد تكريمه والتكريم المطلق، ولكن أيضا أنت ألغيت الاختيار لفرعون، يبقى إذن لا يعذب. فيقول لك النار والجنة محض، الجنة محض فضل، هو حر يدخلك، هو يفعل ما يشاء، يدخلك الجنة يدخلك النار، يفعل ما يشاء، انت منفعل، انت مفعول بها على طول الوقت، دنيا وايش واخر، دنيا واخر. فهذا اللي يخلي بقى علي جمعة وغيره، علي جمعة يرى هذا، يقول لك ولذا الذين سيدخلون النار سيستعذبونها ويتلذذون به، وهذا نص كلام ابن عرب. يدخل النار يبقى العذاب، العذاب بمعنى الاستعذاب كالماء العذب، فيصير يتمتع بأن كلما نضجت جلودهم بدأ. يا سلام، هو الجلد بيتبدل، يبدلون جلوده وهو مستمتع في الأنكال، يشرب الزقوم، يأكل الزقوم، على متاع الزقوم ولا الحميم ولا شرب الحميم، هذا في منتهى اللذاذ عنده. هذا كلام ابن عربي وكلام العلي جمعة وهؤلاء، انهم يتلذذون. انزل انزلوا تحت، يتلذذون اهل النار، يتلذذون بالعذاب وبالزقوم وبالحميم، يتلذذون به جدا، ولا يريد ان يخرج. هو لا يريد ان يخرج، ده مستني يخرج فيه. خلي بالك تكلم في كلامنا، هم ينظرون الينا احنا مساكين لا تستطيع فهم الحقيقه. انت عايش في ظاهر الشريعه، والشريعه لها باطن، لها حقيقه لا تدركها انت، لانك ما وصلت لدرجه المريد. انت ستظل في درجه العابد، فترى الظاهر ولا ترى الباطن، ترى الشريعه ولا ترى الحقيقه. عرفتم؟ يقول لك كل شيء له حقيقه ودليله فعل الخبر. فكل انت تظنون ان خرق السفينه شيء سيء، لكن الحقيقه اللي كان خرق السفينه كان شيء طيب ولا سيء؟ قتل الطفل الغلام، قتل الغلام انت تراه شيء سيء، لكن في الحقيقه كان فضلا ونعمه ولا لا؟ فهو يقول لك كذلك، انت ترى ان دخول النار شيء سيء، ان الانكال شيء سيء، ان الجحيم شيء سيء، ان تبديل الجلود شيء سيء، ان الزقوم شيء مؤلم. لا، انت مش فاهم حاجه، انت لا تفهم. نعم جبري. اي ماشي من غير ما نقول هذا الان، على حتى لا نتهم ابن القيم بانه صوفي كما وقع في ذلك الكثيرون. نشوف ابن القيم كيف سيوجه هذا الكلام. خلينا نقول هذا كلام الصوفي، هذا كلام الصوفي، ما هو بيفسر كلام الصوفي اهو، هذا كلام الصوفي، كلام الجبري. ايه انسى ابن القيم، ابن القيم دور توضيحي، تمام كده، دور توضيح كان ليفهمك كيفيه تشغيل السياره، ولكن هو ليس عنده سياره.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وانما يصح له هذا بمعرفه، وان
اللي هو ايش هذا،
الفقر الثالث، الدرجه الثالثه،
الجبر الثالث.
نعم وانما يصح له هذا بمعرفتين لا بد منهما: معرفه حقيقه الربوبيه والالهيه، ومعرفه حقيقه النفس والعبوديه. فهنالك تتم له معرفة هذا الفقر. فإن أعطى هاتين المعرفتين حقهما من العبودية اتصف بهذا الفقر حالا، فما أغناه حينئذ من فقير، وما أعزه من ذليل، وما أقواه من ضعيف، وما آنسه من وحيد. فهو الغني بلا مال، القوي بلا سلطان، العزيز بلا عشيرة، المكفي بلا عتاد. وقد قرت عينه بالله فقرت به كل عين، واستغنى بالله فافتقر إليه الأغنياء والملوك. ولا يتم له ذلك إلا بالبراءة من فرث الجبر ودمه، فإنه إن طرق باب الجبر انحل عنه نظام العبودية، وخلع رفقة الإسلام من عنقه، وشهد أفعاله كلها طاعات للحكم القدري الكوني، وأنشد: أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعاته. وإذا قيل له اتق الله ولا تعصه يقول: إن كنت عاصيا لأمره فأنا مطيع لحكمه وإرادته. فهذا منسلخ من الشرائع، بريء من دعوة الرسل، شقيق لعدو الله إبليس.
وأعلم منهجه الواضح الصريح خلاص كده، دفع عبد الكتف بعده وضرب شوية فؤاده. ابن القيم هنا قرر المذهب، المذهب ان الانسان الخاشع جدا لله تبارك وتعالى سينظر الى كل الطاعات فينسبها الى الله، ولن ينسب ادنى درجة معصية الى الله تبارك وتعالى ابدا ابدا، طبعا الا اذا تاب وتحول الامر الى ايش، الى مصيبة. لكنه في كل معصية صغرت أو كبرت سينسبها لنفسه ويؤثم نفسه تأثيما عظيما، وفي كل طاعة كبرت أو صغرت لن يرى لنفسه مثقال ذرة من فضل. أي نعم، هذا كلام عظيم احنا لم نصل إليه، ولكنه مقام عظيم نطمح نتمنى نطمع لكننا لم نصل إليه. وهذا المقام العظيم لا شك أنه طرد الرياء من زمن، رئيس طرد الرياء من زمن. إذا كان نسب كل شيء لله فلا يمكن يبقى فيه رياء إيش، ودرجات الإخلاص تتم تماما تاما، ودرجات الصدق تتم تماما تاما، لأنه لم يعد يرى لنفسه فضلا في شيء. يعني حتى أنه يأتي بالماء ليتوضأ لا يرى نفسه فضلا أنه أتى بالماء، يرى أن كل شيء ربنا عز وجل هو الذي أداه إلى هذا وسخره لهذا وأجبره على هذا فله الحمد. إذن ابن القيم يرى أن يكون الإنسان في عقيدته وتسليمه جبريا تاما فقط 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 في الطاعات الطاعات الطاعات، خطوط 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 خطوط، واضح كده. وأما في المعاصي فإنه لا ينسب الله لا صغيرة ولا كبيرة ولا لامما ولا شيء، وإنه إذا دخل هذا المجال فهو داخل مجال إبليس وفرعون. فهنا حرص ابن القيم على أن يزم الجبرية ذما عظيما. إذن نستفيد من هذا إن الجبرية هم الذين يقولون عن الإنسان أنه مجبور على فعل المعاصي، وهذا حقيقة، لأن أي جبري في الدنيا إذا لمته على معصية نسبه إلى الله، وإذا مدحته على خير نسبه لنفسه. فإذا صلى الجبري يقول صليت، وإذا زنى الجبري يقول زنى الله طول على طول. إذا صلحت بناته يقول أحسنت تربيتهن، إذا فسدت بناته قال نصا ما أفسدهن إلا هو، ما أخاف عليهن إلا هو. فهو في كل درجة معصية أو دركة معصية بينسبها إلى الله، وفي كل درجة طاعة بينسبها لمن؟ ابن القيم على الضد، في كل درجة معصية ينسبها إلى النفس، في كل درجة طاعة ولو بسيطة جدا بينسبها إلى الله سبحانه وتعالى. تمام كده؟ يعني حتى هو لو قام ليلا لتدريبات الإخلاص، لو قام ليلا وصلى ركعتين ولم يحدث بهما أحدا أبدا، قلت لك من هذا تدريب الإخلاص فاكر، هو يرى أن هذا ليس لي فضل فيه، وأن هذا ليس ده هو كمان، حتى التدريب هو الذي ساقني إليه. يعني أنا قمت أصلي هو الذي أقامني، أنا ما قمت. إذن الفرق الشاسع ما بين جبرية الجبرية الفرقة المذمومة وبين ما يتحدث عنه ابن القيم في هذه الجبرية، هي جبرية منحصرة تماما في فعل الطاعات. فكل طاعة لابد أن ننسبها إلى الله تبارك وتعالى، لأنك تغيب عن كل شيء إلا الله. أما كل معصية فلا تنسبها إلا إلى نفسك، فأنت الآن صرت فاعلا لا منفعلا. تمام كده؟ صرت. يبقى إذن في الطاعة سيجعلك مفعولا به، تمام؟ في المعصية سيجعلك فاعلا، فأيضا لغى درجة المنفعل. المنفعل هذه درجة التعبد، إن احنا نرى أنفسنا منفعلين. هو يقول لك أحسن لك إنك في كل الطاعات ترى نفسك مفعولا به، وبالتالي لن ترى نفسك أي فضل أي فضل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، قال ألم تكونوا ضلالا فهديتكم، قال فهداكم الله بي، قالوا بلى. لما قالوا هذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده قال لو شئتم لقلتم كذا وكذا، فأراد نسبة الفضل كله لله تبارك وتعالى. هذا الذي يريده ابن القيم، إنك أنت في كل الطاعات صغيرها وكبيرها لا ترى لنفسك فضلا أبدا. إذا ألغيت فضلك التام لا يمكن يشوبك شيء من الرياء أبدا نهائي، بل سيكتمل عندك الإخلاص. والإخلاص ألا ترى الإخلاص إخلاصا، يعني الإخلاص أن ترى أنه رزق تام من الله وليس لك فيه فضل. يبقى هناك ابن القيم جبري كما يدعي بعض الناس يتحزلقون ويقولون هو جبري، ليس بجبري، وليس بجبري، هو ضد الجبرية، وشرد بالجبرية تشريدا عظيم، والقدرية شرد بهم تشريدا عظيم. إنما يرى أن من تمام العبودية ومن تمام التعبد باسمه القيوم، من تمام هذا أن تكون عبدا خالصا لله عز وجل، فترى أن كل فعل صدر منك طيب ما صدر منك، انه ما صدر منك اصلا. نحن نرى انه صدر منا بتوفيقه. هو يقول لا حتى هذا لا تقوله، لانه ما صدر منك اصلا، ما فعلت اصلا، ما فعلت شيء. يرى انك كالشجرة المثمرة التي اثمرت لا بنفسها ولا باختيارها، والتي ابهجت لا بنفسها ولا باختيارها، تمام كده. لكنك حين تؤذي ترى نفسك كأنك ذئب، أنت الذي تؤذي الناس بإرادتك. ففي الشر، في الشر يرى أن تنسب كل شر إلى نفسك، وفي الحسنات ولو قلت تراها كنت تنسبها كلها إلى الله. وهنا هو منساق إلى قول تبارك وتعالى: ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فإذا ابن القيم لما يقال جبري نقول اتقوا الله يا أخوان، اتقوا الله. هو عابل جبرية وقالهم شياطين. طيب درجة انفعال، ما هو جبر بس على الطاعة. ما هو ابن القيم يريد يقول لك هذا مقام اذا انت لم تستوعبه فانت لم تصل اليه، وانا لم اصل اليه فعلا. يعني انا لم اصل اليه فعلا. لا، هو الاول يتدرب عليه انك انت منفعل، وان ارادتك موجوده، وانك تختار الخير، ثم بعد ذلك لا ترى لا نفسك اراده ولا اختيارا، بل هو اختار لك ووضعك فيه، وليست لك اراده بل هو ارادها لك. لأن هي أصلا قضية من قديم، هؤلاء في الجنة ولا أبالي، هؤلاء في النار ولا أبالي. فابن القيم يرى أن كل خير لا تنسب لنفسك شيئا أبدا، وأن احنا لما نيجي هو اللي فهمنا حكاية، على فكرة هو اللي فهمنا حكاية الفعل والمنفعل هذه، وهو كلامه في شفاء العليل وتركيزه على بيان إرادة الإنسان. هو كل قصد ابن القيم من إثبات إرادة الإنسان يعني الشروط. لماذا؟ لأنه يريد يحولك، مع أن إرادة الخيرات منك أيضا، وانت لك اراده اختارت الخير، وانت احد النجدين انت اخترته، لكن ابن القيم يريد منك ان تزوب في مقام التعبد، وان تظل تخضع في التعبد خضوعا ذليلا تاما حتى لا ترى نفسك اي درجه من الفضل. وهذا هو الافتقار التام للغني التام، هذا الذي يريده منك، يريد يصلحك، يريد يصلحك. نعم. ولكن الله رمى، بس خد بالك الآية دي تثبت الرمي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي استدلوا بها على الجبر نقول له اتقوا الله، ده فيها وما رميت، يبقى نسب الرمي لمين؟ ولكن الله رمى نسب الرمي لمين؟ يبقى جمع بين الرميين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رمى السهم، أما كون السهم يتوجه إلى صدر أبي بن كعب، أبي بن خلف، ويقتل أبي بن خلف الرمح، هذا من الله سبحانه وتعالى، فأنت بتطلق السهم، يبقى أنت أطلقت فعلت. أما كون السهم يصيب الهدف هذا من الله، فهو قال وما رميت إذ رميت، يبقى إذن أثبت له الرمي وأثبت لله إيش الرمي، كما يثبت لك الإرادة ويثبت لله الإرادة. فلا لا حجة الجبرية في هذه الآية، لا حجة لهم في هذه الآية. هذا نص القرآن، مثال لما تصدق تقول أنا ما تصدقت، هو أنا لي مال، هو الذي رزقني المال، وأن يكون نويت أن أتصدق هو الذي رزقني هذه النية، ثم عزمت أن أتصدق هو الذي رزقني هذا العزم، ثم أخرجت هو الذي رزقني هذا الإخراج، فنسبت كل الفعل كله من أوله إلى آخره إلى من؟ إلى الله. تيجي بقى أنت تضرب إنسان، تضرب حد معتدي عليه، فلا تقول هو خلق لي نية الضرب، ولا رزقني العزم على الضرب، ولا حرك يدي للضرب، لأنك ستقول هو الذي ضرب في النهاية. يبقى إذن في الطاعات تنسبها كلها أولها وآخرها إلى الله، وفي المعاصي تنسبها كلها إليك من دون اعتقاد بأنك تخلق، لأنك أنت لا تخلق فعلا، فعلك حتى لو كان شرا، حتى لو كان شرا. فإذا نسبت الطاعة لله فأنت في المقام العظيم، فأنت خاشع، فأنت تقي. إذا نسبت المعصية لله فأنت شيطان، لأنه قال بما أغويتني ولم يقل بما غويت. يعني يا ريت إبليس نسب إلى نفسه فعلا مع فعل الله، ده نسب الفعل الشر كله لله، صح؟ هل إبليس قال غويت بما أغويتني؟ عصيت بما جعلتني أعصي أبدا، ده نسبها كلها له هو، قال بما أغويتني، فنسب المعصية كلها التي صدرت منه إلى الله تبارك وتعالى. وأما الطائع فيقول بما هديتني، بل يقول بما جعلتني أفعل، يعني أنت ترى أن ربنا استخدمك كالآلة في يد صاحبها. يعني الآن لما أمسك قلما وأكتب الكتابة الطيبة، لو كتبت كتابة طيبة لا يشكر عليها القلم، بل يشكر عليها من أمسك إيش القلم. هنا ابن القيم يرى أنك في فعل الخيرات ترى أنك قلم تتحرك بمن حركك، عرفت؟ فلا يشكر المتحرك، وإنما يشكر المحرك، ولا يشكر من صدرت منه الكتابة، بل يشكر الكاتب. ففعل الخير مثل السكين، أمسكت السكين وقطعت تفاحة قسمتها نصفين بين مسكينين، فأشكر السكين ولا أشكر من قطع بها؟ فكذلك إذا أنا فعلت طاعة فأنا كالسكين تسك التفاح، وإنما هو سبحانه وتعالى الذي حركها. فهنا ابن القيم يرى أن كل الفضائل تجعل الفاعل التام لها التام هو لله، وتلغي فعلك وتلغي إرادتك وتلغي مشيئتك اعتبارا. أما في المعصية اجعل نفسك صاحب كل شيء، لأن الشر ليس إليك. جزاك الله خير، لكن هذا باب آخر، إن النفس مجبولة على الأمر بالسوء فعلا، لأن إن النفس لأمارة بالسوء. النفس ما إلا من رحم ربي، فحول النفس من أمارة إلى لوامة، لكن هي في الأصل خلقها إيش؟ أمار، خلقها في الأصل أمارة. ما قلت لك فيه النازع، وهو النازع ده هو النفس، ونازع التقوى هو القلب، ونازع الفجور هو النفس، وهاتف الخير هو الملك، وهاتف الشر هو الشيطان. إذا الإنسان قوي بفضل الله تبارك وتعالى، نازع الشر يلغى ويتبع نازع الخير، يعني النفس تتبع القلب، فإذا تبعت القلب صارت لوامة، ثم إذا ازدادت تبعيتها خضعت تماما صارت مطمئنة. فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر، بارك الله فيه. إلا إيه؟ إلا إذا تبت؟
إلا إذا تبت منه.
لا، ما إذا تبت منه ما ليس شرا خلاص يا إخوانا، الله يهديكم. ما ينفعش أنا سبته لله، أنا بنسب إليه الخير، هو خلاص لم يعد شرا، الشر الذي تبت منه توبة نصوحة صار إيش؟ مصيبة، والمصيبة كل المصائب كلها بيد من؟ بيد الله. ما هو لما نقول يعني لا داعي أن نقول ننسب الشر إلى الله بعد التوبة، لأن الشر بعد التوبة ليس شرا، فلا ننسب الشر إلى الله بحال.
يعني أكد القاعدة كل الفضائل تجعل الله هو الفاعل حقيقة، والشر لا ينسب
لا نهائيا، ينسب للنفس فقط لا غير، وإلا لو نسبته لله بهذا فعل الشيطان. ما إذا إلا إذا تبت منه بأنت تكلمت في القاعدة الأولى تاني، ما الشر المتاب إليه ليس شرا، هذا إيش؟ هذا خير. ما هو خير؟ ما المصائب خير، مش المصائب بيختار بها صبر الإنسان وتجلده، نفس الكلام. فإذن الشر ليس إليك، لكن تعتقد أن خالق كل شيء هو من؟ فخالق الشر هو الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا فعله، وفعله ليس شرا، مفعولاته هي الشر. فربنا خالق الشر يعني في تصور الناس، لكن في خلقه الشر ليس إيش؟ ليس شرا، في خلقه الشر ليس شر، أفعال الله كلها طيبة، كلها خير، أسماء كلها حسنة. حتى العذاب هذا من أفعاله الحسنة، لأنه بيعذب من يستحق، فهذا فعل حسن. هو ربنا من وصفه أنه شديد العذاب سريع العقاب، طيب ما هذا وصف حسن لله، لأنه شديد العذاب وشديد العقاب لمن يستحقه، فهذا حسن. فكل أسماء الله الحسنة تتحقق في العالم. فإذا نسبت الشر إليه أنت تنسب إليه ما ليس بحسن، ولا ينسب إلى الله إلا الحسن، لا ينسب إلى الله إلا الحسن. الشر ليس إليك بأي حال من الأحوال إلا خلقا، لأن هذا مفهوم بكلمة بتفهم،
فالشر إليه خلقا ولكنه ليس فعلا من أفعاله سبحانه وتعالى بل من مفعولات الله لأنه يريد به الخير جل وعلا. وانت كما انت هذا الامر اي عقل يفهمه، ضربك للطفل الصغير تلميذك وانت مدرس تضرب الصغير هذا في الظاهر انه شر لكنه ليس ايش؟ ليس شرا. انت لما تيجي تفطم الطفل في الظاهر انه شر للطفل وبيتضايق وبيصوت وبيعيط وكل شيء صح، لكن هل هذا شر؟ فهكذا هكذا ما يحدث للانسان، هكذا ما يحدث في الكون. الذي يحدث في الكون من افعال الله كله خير ولو ظهر على انه ايش؟ شر. فإذا تأملت فيه وجدت أن الله لم يفعل شرا وإنما الشر من مفعولاته ليؤدي إلى خير. لابد أن تتحقق حكمة الله البالغة. فهنا ابن القيم يرى أنك تدرب نفسك على الإخلاص والعلم وترى أنك منفعل وأن لك إرادة وأن هذه الإرادة تفعل بها ما تشاء بشرط أن تكون خاضعة لإرادة الله. فإذا وفقك الله عز وجل وصرت إنسانا خيرا تفعل الخيرات إلغي الشعور بالإرادة لك تماما، فلا ترى إلا الله سبحانه وتعالى، فلا تنسب أدنى فضلا أدنى فضل لك نهائي، وتأتي في الشرور ولا تنسب أي شر له. فهذا رقي عظيم جدا في درجة التعبد بالقيومية، لأن التعبد بالقيومية هو تمام العبودية والذل لك. هذا الذي يريد، هذا الذي يريد ابن القيم. فهمت مراد ابن القيم؟ الناس خلطت ما بين هذا الكلام وبين كلام الجبرية. الكلام الجبرية يوجهونا فقط لفعل المعاصي فينسبون الله عز وجل ذلك، والجبرية مثل إبليس تماما لأنه قال بما غويتني ولم يقل غويت بما غويتني، فيقول أنت غويتني أنا ما فعلت شيء، فالجبر يقول أنت اللي خليتني زنيت أنا ما زنيت. تمام كده؟ عكسه الخاشع المتذلل المتعبد يقول أنا ما صليت، أنا ما صمت، أنا ما جهدت، أنت سبحانك الذي فعلت كل شيء، أنت الذي فعلت كل شيء، أنا حتى حركة ما تحركت أنت اللي حركتني، أنت نويت، يقول لك حتى أنت الذي رزقتني هذه النية، جاء في عزمي أن أعزم على الجهاد، يقول له أنت الذي خلقت هذا العزم، أنت خرجت ومسكت السيف وقتلت الكافر، يقول ما أمسكت، أنت الذي أقبضت يدي على السيف وأنت الذي وفقت الضربة فجاءت على عنق الكافر، فما لي فضل أبدا. فانظر هذا شيء محمود جدا، ولكن لصاحب العلم المترقي جدا الفاهم اللي فاهم أنه بيتأدب مع الله وبيلغي إرادته. إنما اللي لسه دارس يقول لك لا هذا جبر. يا أخي الله يهديك الله يهديك، هذه تعبد ذلة. فهذا الذي يريد ابن القيم، فهذا نظام العبودية. أما النظام الآخر خلع ربقة العبودية من نفسه، يقول أنا ما فعلت شيء أنت اللي، فبينسب كل المعاصي لله وثم يأبى أن ينسب طاعة واحدة لله أبدا. فالجبري إذا زنى وشرب الخمر وقتل وصلى الظهر يقول أنا صليت الظهر، طب والله ليس أنا هو اللي أنا ما زنيت ولا سرقت ولا شربت الخمر، هو خليني أزني بالقوة، أجبرني على الزنا وأجبرني على السرقة وأجبرني على القتل والصلاة لو أنا صليت. ابن القيم يريد منك إيش؟ إذا أنت صليت وصمت وجاهدت ثم اغتبت تقول أنا اغتبت وما صليت ولا صمت ولا جهدت. هو سبحانه وتعالى ليس فقط قواني وأنا اخترت ذلك بإرادتي، لا، عيب عنده أن تقول اخترت ذلك بإرادتي، عيب جدا. هو رزقني النية فنويت ذلك، ورزقني الاختيار وقواني عليه، ورزقني العزم وقوى بدني وأقام بدني وأركعني وأسجدني سبحانه عز وجل. فنسب الفضل كله لمن؟ وفي كما ذكرت لك في الجهاد، هو المجاهد اللي وصل لهذه الدرجة عند ابن القيم لا يرى نفسه أنه خرج من بيته أصلا، هو ربنا أخرجه ثم انطلق للجهاد. هو ما انطلق ثم لما وصل إلى ميدان الوغى ظهر في نيته حب الشهادة أو النصر، يقول ما ظهر، هو أظهره. ثم إنسان هجم على الأعداء جميعا واقتحم صفوفهم يوقن أنه ميت، يقول أنا ما اقتحمت، هو دفعني سبحانه عز وجل وهو أدخلني، فلما قتلوني لست أنا الشهيد، هو اللي من علي، هو اللي أشهدني، فلا أنا شهيد ولا جهدت ولا فعلت شيء نهائي. هذا الذي يريد بالقيم هو تمام الوصول إلى أعلى درجات العبودية، الغياب عن وعن وعن عن إيش؟ الأحوال، المقامات، الوجود، الوجود. هذا الذي يريد من القيم. أما هم عندهم غياب عن الأحوال والمقامات والوجود في المعصية فقط الجبرية، لذا هو زمهم زما شديدا هنا حتى لا تتهمه أنت بذلك. فهو شيخ الإسلام بحق، شيخ الإسلام بحق. هنا الرأي دخاله، أما في الغاية ما كان لو كان فؤاد كان لسه ما يصلح عشان نقول رأيا صح ولا لا، وكان بيوضح كلام القوم. فهنا يقول الإنسان فينا يرى نفسه إن إذا أنت أوتيت مالا، إذا قلت أوتيت على علم عندي فأنت شيطان، إذا قلت أنا أوتيت بتوفيق من الله فأنت ضعيف جدا، ضعيف الإيمان وضعيف التعبد. يعني إذا قلت هذا رزق رزقني الله إياه فله الحمد ووفقني إليه، هذا تعبد ضعيف، تعبد ضعيف. أنت لم تفعل شيئا أصلا عند ابن القيم، لم تفعل شيئا. يعني إذا أنت حضرتك رحت تتاجر ودخلت في صفقة ناجحة جدا ورابحة جدا، أنت ما دخلت عند ابن القيم، أنت ما دخلت، كله هو اللي أعطاك نية وأعطاك رغبة وأعطاك عزم وأعطاك توفيق، وعند الاختيارات أختار لك شيء وجبرك عليه، فأنت اخترت هذا، فجبرك على الصلاة وجبرك على الصيام وجبرك على الجهاد وجبرك على الإخلاص وجبرك على الذكر وجبرك على الجهاد، فله الحمد كله. بعد ذلك يدخلك الجنة، لماذا؟ أنت لم تفعل شيء، فاهم؟ فإذا دخلك الجنة يكون هذا إيش؟ محض فضل. انسى بما كنتم تعملون. هل يلغي بما كنتم تعملون؟ يقول لا، بما كنتم تعملون مما عمله فيكم هو، ورأى الناس أنكم أنتم الذين تعملون وأنتم لم تعملوا. يعني ما بيلغي ابن القيم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ما بيلغيها، لكن بيقول بما كنتم تعملون في ظاهرك عند الناس، أما الحقيقة أنت لم تعمل، أنت الذي عمل هو من؟ هو الله. فأنت بما كنت ما يقول لك ماذا عملت؟ تعملون إيش؟ ماذا فعلتم؟ فتقول له فعلنا إيمانا وتصدقا وصلاة وصياما وزكاة وجهادا وإخلاصا وإعدادا، هذا كله فعلنا. يقول لك ما فعلتم، ما فعلتم شيء أبدا أبدا. هذا ابن القيم يؤمن بهذا أم يريد أن يصل ونصل إلى هذا؟ هذا 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 في كتاب طريق الهجرتي. أما في بيان درجات القدر هو بينها في شوية العلي، هو أدى ما عليه، هو أدى ما عليه، فصل لك كل شيء. وإذا الكلام الذي أقوله لكم الآن قلت قبل، لا، لما بتوصل لمرحلة، كل ما توصل لمرحلة بتترقى. فابن القيم هذه مرحلة عليا جدا، هذا أعلى مرحلة عند ابن القيم طريق الهجرتين، هذا أعلى كتبه. أما تريد تفهم مسائل القدر وفعل الإنسان وإرادة الإنسان وإرادة الله، هذا في شوية العلي. أقول لك ما أنا شفيت علي لك من زمان وبينت لك من زمان خالص قديم. فلما أنا أجي في درس فقه وأشرح لك الوضوء بالتفصيل وأتوضأ أمامك وأمسح النعلين قدامك، ثم بعد ذلك أقول لك احشح في صلاة، تقول طب مش تعلمني الصلاة الأول؟ يا عم أنا عمال، أنا كنت بعمل إيه وأنا كنت الفترة دي كلها بعمل إيه؟ فابن القيم أدى ما عليه. هذا كتاب مخصوص، كتاب مخصوص يريد للنفس أن تهاجر إلى الله تبارك وتعالى، تهاجر عبده ذليلة خاشعة تماما بعد أن فهمت في المرحلة السابقة في شفاء العلي. ولذا هو ابن القيم لم يتكلم في زاد المعاد عن الجهاد، بيتكلم عن مراحل الجهاد، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وجهاد الكفار. بيقول ربنا هو الذي جاهد وربنا هو أبدا، ده بيقول لك جاهد واعمل وسوي وخلي. فبيخاطب إرادتك وبيخاطب أفعالك وبيخاطب توجهك، أما هنا لا، هنا بيخاطب وصولك إلى كمال الذل والتعبد. هي نعم هذا هو، أن ينسب نفسك مع فضل الله، ما هو هذا هو. صلينا والحمد لله، وهذا الجواب المعتاد، صليت يا أبو فرح الظهر الحمد لله، الحمد لله صليت بالحمد لله،
لكن ابن القيم يقول في الاعتقاد، في الاعتقاد انك ما صليت، فهمت؟ في الاعتقاد تقول له انا ما صليت، لاني لو تأملت في حالي، ابن القيم تأمل في حالي، تصليت يا راجل. هذه مثل كلام ابن القيم الذي لم يسبقه كلام واجمل كلام في مسألة شراء النفوس. هنا ربنا جل لما دعاك في تجارة في سورة التوبة، تمام كده؟ قال ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ إن الله اشترى من المؤمنين، قال شاري وبايع وشراء أنفسهم يعني ملكه بأن لهم الجنة. اشترى ربنا هو الشاري، اشترى من المؤمنين أنفسهم، هي أنفسهم يملكونها، هم يملكون أنفسهم برضه، ولا هو صاحبها، ولا هو الذي يملكها، والذي يتوفاها حين يريد سبحانه، خلقها حين أراد وأوجدها فيما أراد ويأخذها حين يريد. يبقى اشترى أنفسهم بأن لهم الجنة ويعطيهم الجنة، يأخذ النفوس اللي هو يملكها ويعطيهم الجنة اللي هو يملكها. فهنا الإنسان لما يتأمل يقول والله أنا ما بعت شيء، يعني من باع نفسه لله وجاهد في سبيل الله، حين يتأمل في نفسه حقيقة هو باع نفسه لله، باع نفسه لله ظاهرا، باع نفسه لله ولا لا، طبق الآية ولا لا، لكن تأخذ أنفس لا، نفسي لا أملكها، واشتراها مالكها، مالكها هو اللي اشتراها سبحانه عز وجل، وأنعم علي بثمن لا أحلم به أبدا، الجنة عرضها السماوات والأرض مقابل نفسك 60-70-80 سنة، صح ولا لا؟ فهنا ابن القيم يقول لك تأمل في كل الأحوال كنفس التأمل هنا. فلما تقول، لما يجي أنا كرجل عامي أسألك صليت الظهر يا أبا فرح، يقول الحمد لله صليت، هو بقى مع نفسه ماذا يقول؟ أنا ما صليت، أنا ما صليت. وليس الماء هنا نفسي لفعل الصلاة، بل ينفي فعله هو ويثبت فعل الله تبارك وتعالى. لأن ابن فرح يقول أنا عمال أقول له صليت الحمد لله، ده هو أنا بنية إن أنا أذهب أتوضأ وأتي المسجد، لست أنا الذي فعلته. العزم على الصلاة ما ليس من عندي، ليس من عندي. القوة على الصلاة ليس من عندي، الحمد على الصلاة ليس من عندي. فده يبقى ده تعبده. إذن التعبد هنا تعبد اعتقادي، أما الكلام الظاهر لابد من لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لكن لو تعبد هو الناس يشكرون على ماذا؟ هم فعلوا شيء، هو اللي تصدق عليك، هو تصدق بمقتضى هذا الكلام، هو اللي تصدق، لكن تشكره؟ تشكره. ومن صنع عليك معروف تكافئه، وأنه صنع معروف الحقيقة حسب هذا الكلام، هو صنع معروف ولا صنع المعروف هو الله؟ هذا هو، هذا هو. فهنا لابد، فهذا الجواب سؤال اعتقادا، تنفي الإرادة اعتقادا. هذا في الشرح وفي تعليم القدر وفي شفاء العليل تثبتها. هنا في الطاعة فيها لتستكمل العبودية، العبودية العبودية التامة هي الطاعة، تمام؟ في عبودية أكمل من هذا، إن حتى الطاعة نسبها لسيدي، عرفت؟ فالعبد الذي يأمر سيده بشيء فينفذ هذا عبد مطيع. لما يعتقد كمان إن حتى الطاعة ليس هو الذي عملها بل سيده هو الذي عملها، هذا مزيد وتمام وكمال في الخضوع والذل والخشوع. هذا الذي فهمته لسه ده كيف إيش؟ يعني تنفي إن أنت فعلت شيء يا عيسى، تنسب كل شيء له، ما هي بها؟ هذا هو، هذا خلاص كده صح إنه أعطان. ما هو كما أعطاك القوة لتصلي أعطاك فعل الصلاة، وكما كما أعطاك نية أعطاك الانتواء الخير، تمام كده؟ احنا بننسب نفسنا الانتواء والانفعال، لكن العبد الذليل ينفي حق يثبت حتى الانتواء له، كل شيء ينسبه له في الطاعات كل شيء، ويجي في المعاصي يقول له ده كلام الجبري أعوذ بالله من الفعل، من غير ما يعتقد انه الخالق. يعني انت تفعل فعلك من غير ان تخلقه، ولكن انت تؤمن الله خلق فيك هذا، نعم خلق في هذا لحكمة هو سبحانه، ولانه يريد مني وخلق فيا فعل الزنا والمعصية لكي اتوب، فاذا انا لم اتوب ولا اقول هو خلق فيا فعل الزنا، لان هو لما فعل بي هذا، ولما اوقعني في السرقة او الزنا اوقعني لاتوب، فاذا لم اتوب لا انسب اليه، لان الفعل لكي تنسبه لازم يكمل ولا لا. حضرتك لما تيجي تصلي الظهر
وجيت في الركعة الثالثة وسلمت ومشيت، أقول صليت الظهر ولا لم تصلي؟ لا ما صليت. أنت الآن لا أنت ما صليت. لا مش القاعدة، الحقيقة، الحقيقة الفعلية الظاهرة ليس الباطنة. لو واحد دخل الظهر صلى معنا الظهر ثلاث ركعات وسلم، نقول صلى الظهر ولا ما صلى؟ ننفي عنه صلى الظهر، ننفيها. فالفعل اللي يتم في الحالة تنسبه للفاعل. لما تصلي أربع ركعات معانا بوضوء صحيح بأشرطة صحيح وتسلم، يبقى أنت كده صليت. كلام كده. لما ربنا بيوقعك في فعل شر، بيوقعك في فعل شر لتتوب منه، لأن هذه الحكمة. فإذا حضرتك فعلت الشر ولم تتوب منه، العمل ناقص، كيف تنسبه لله؟ فهمت؟ لأن العمل الناقص لا يصح أن ينسب إلى فاعله، وإحنا قلنا الفاعل هو الله، الفاعل هو لله. فتيجي في الفعل الشري، الفعل الشري أنت لن تنسب نفسك فعل، لأن أنت خلاص إحنا هنعتقد بالجبرية. فننسب الفعل إلى الله بشرط كمال الفعل، فإذا لم يكمل الفعل يبقى صار يبقى لسه عندك فعلك أنت. فهمت؟ فحضرتك قتلت، قتلت هو ربنا جعلك تقتل وقوك على القتل ويسر أسباب القتل وأعطاك عزيمة القتل، كل هذا لكي تتوب توبة إيش؟ نصوحة. فلما تقتل وتتوب توبة نصوحة تنسب الفعل له، لأن الفعل اكتمل. تمام كده؟ إذا حضرتك فعلت ولم تتوب، الفعل لم يكتمل، فكيف تنسبه له؟ والكمال صفة من صفاته. فهمت؟ يبقى إذا إحنا بننسب الشر إلى الله لما بيكون كمالا، ولا يكمل فعل الشر إلا بالتوبة منه. فعشان كده ننسبه إلى الله. فنسب آدم عليه السلام إلى الله، لما تيجي تنسبه له تبقى أداء إبليسية، لأن إبليس تاب من السجود من عدم السجود لآدم، ما لم يتب. فهنا الفعل شري عنده، ينسبه إلى الله. كيف؟ لو تاب منه لنسبه إلى الله. فلما تجرأ وقال أن أغويتني، يبقى هذا نوع زيادة جرأة ورهيبة جدا منه. فهمت؟ آدم نسب الفعل إلى الله، ولا قال ظلمنا أنفسنا؟ نسب الفعل لمن؟ قال ظلمنا أنفسنا، ده لسه لأن الفعل لم يكتمل. الفعل لكي يكتمل وينسب إلى الله لابد من الكمال فيه، وهو التوبة منه. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لأن كنا من الخاسرين. لما تاب عليه قال لموسى هو كتب علي. لماذا قال هذا؟ لأن الفعل اكتمل، فلما اكتمل نسب إلى صاحب الكمال. صاحب الكمال واحد، هو الله سبحانه وتعالى. فهمتم؟ يبقى الخير سينسب إلى الله كامل، والشر سينسب إلى الله إذا يعني اكتمل بتوبة إيه؟ التوبة النصوح المقبول، التوبة النصوح المقبول. لأن في توبة شبه نصوح، إنك حزنت جدا على القتل، حزنت جدا على القتل، لكن لم تؤدي حق أهل القتيل، يبقى دي توبة نقص تنسبها، لا تنسبها إلى الله. لازم تؤدي حق القتيل، حق أهل القتيل، وتزل نفسك لله تبارك وتعالى، وتحزن وتضيق عليك الأرض بما رحبت، عندئذ انسب إلى الله. إذن يا إخواننا تاني، أفعال الخير وأفعال الشر. في القدر تتكلم كلام، هنا تتكلم كلام آخر. أنت هنا بتربي، أنت هنا بتربي عليه، بنربي على أن أنا وأنت نكون في غاية تمام العبودية والذل لله، لأن هذا تحقيق القيومية. فأنا أنسب الخير كله إلى الله، تمام، وأنسب الشر إلى الله إذا كان خيرا، ولن يكون الشر خيرا إلا إذا اكتمل الفعل، والفعل لا يكتمل إذا كان في حق الله إلا بالتوبة النصوح. فالكمال كله لله. فحضرتك تقتل ثم تنسب الفعل لله، هذا كمال ولا نقص؟ كيف تنسبه لله؟ هذا سوء أدب، هذا إجرام منك، هذه جبرية شيطانية إبليسية. لكن قتلت وتبت توبة نصوحة، الفعل هنا إيش؟ اكتمل. تنسبه لنفسك؟ لا، هذه حسنة، والحسنة تنسب إلى الله. ما أصابك من حسن فمن الله، هذه حسنة. عرفت؟ يبقى كل فعل شر، وإحنا أصحاب شرور ومعاصي كلنا وأولاد عصاة، لما نعصي الله تبارك وتعالى يا أخوانا، هذا فعل شر. لا يكتمل هذا الفعل لكي يكون بمقتضى الحكمة إلا مع توبة النصوح. فإذا تحقق مع توبة النصوح، يبقى من سوء الأدب أن تنسبه لنفسك. تنسبه لنفسك من باب التاريخ، يعني من باب التاريخ، من باب الحكي فعلته، من باب الحكي. لكن تنسب إلى الله تبارك وتعالى إنه صار حسنة، والحسنة لا تنسب إليك. سيء الأدب أيها العبد إن نسبت الحسنة، أي حسنة لنفسك، أنت سيء الأدب. تنسب أي أدنى درجة حسنة، ما في ولا مرة النبي صلى الله عليه وسلم نسب نفسه فعلا، وما قال اليوم أكمل لكم محمد دينكم، بل قال يوم أكملت أنا سبحانه، سبحانه وأتممت أنا.
لمحمد كمل الدين ولا أتم الدين، إلا أن نقول أتم الله به، أكمل الله به. فكل أفعال الكمال تنسب إلى مين؟ حتى الكمال البشري، لأنه كمل من الرجال الكثير، هو كملهم وليس هم كمل، هو اللي أكملهم سبحانه عز وجل. يبقى إذن الفعل الشري تنسبه إلى الله في حال الكمال، ولا يكون في حال الكمال إلا إذا صاحبته توبة النصارى. الأمر واضح ولا لا؟ إذن كمال العبودية لله، كمال أن تنسب كل حسنة وأن تنسب كل سيئة، لا كل سيئة لنفسك، فما اسمها سيئة؟ ما هو إذا بعد التوبة لا يسمى سيئة، العمل الشري لا يسمى سيئة إذا تحققت منه التوبة النصوح، خلاص. فأنت لما بتحكي تاريخ تقول وعصى آدم ربه فغوى، هذا تاريخ، لكن لما تحكيها حقا بميزان العدل تقول إيش؟ عصى آدم ربه فغوى ثم تاب إلى الله عز وجل فاشتباه إليه ربه وإيش؟ وهدى كده، تمام، فهمت؟ كافي بقى.